ارحب بعمي واستاذنا الدكتور محمد عباس المفكر والكاتب الاسلامي. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نورتنا وشرفتنا.
بارك الله فيك.
ربنا يرضى عنك. انا قبل ما ابدا معاك اي حاجه بس سريعا يا جماعه، حد بعت رساله بيقول بالنسبه لحادث الغردقه، بالنسبه للمحافظ ليه اسبوعين مريض بمستشفى في مصر، فكلام اللي بعت رساله، فاذا كان الامر كذلك نسال الله له الشفاء، لكن اكيد في نائب للمحافظ يتحرك. اما الامن فمشكله الامن انه حاطط ايده في الميه البارده يا شيخ خالد، ده في وسط البلد عماير مستولين عليها البلطجيه وفيها كل الفواحش، وكمان اللي بيحميها بعض امناء الشرطه، وكذلك في ضباط بيدخلوا هذه العماير وفيها كل المحرمات، والاهالي مصابين بالذعر كل وقت وبالليل. ده من احمد السيد او احمد السعيد، ده رساله من الغردقه. اذا المحافظ بناء على كلامه في المستشفى ريت يتاكد، رئيس الحكومه يتاكد من هذا الكلام. والاستاذ محمد عثمان اللي بعت رساله حالا على مسؤوليته الشخصيه، سمع عاشور، جورج اسحاق، ممدوح حمزه، سهام نجم، صباحي يتسعمون كل الاضرابات اللي بتحصل في بورسعيد مع فلول بورسعيد وضباط امن الدوله المفصولين، بالاضافه الى بلطجيه الشبول او الشابول، ما اعرفش، بمعاونه بعض العناصر الامنيه في قسم المناخ ومديريه امن بورسعيد. ده كلام على مسؤوليته وبعته في رساله لسه مدياني حالا. شوهد محمد عبد الله نصر اللي هو ميزو المشهور بميزو بورسعيد، ومعه بعض اعضاء التيار الشعبي في الاحداث التي جرت اليوم بجوار المعديه، وبلغني ان المبالغ اللي بيتم دفعها لمسعر الفوضى وصلت ل 1000 جنيه، وان الاموار مرسله من الامارات لضرب مشروع تنميه القناه، ولو لم يتم تدارك الامر فيتصاعد، وبعض المصانع ومنها مصانع ملابس يدعى اللوتس بالمنطقه الاستثماريه بيجبر الموظفين والعاملين على الانضمام للعصيان والمظاهرات، والا سيتم عقابهم اداريا. هذه رسالة حاسبها هنا موجودة جاية من الأستاذ محمد عثمان، وحق الرد مكفول للي عايز يقول إن الكلام ده كذب وافتراء. دكتور عباس، قبل أن يعني أتطرق مع حضرتك لهذا المشهد السياسي اللي بنشوفه، عرفت إن حضرتك عندك مشروع شامل عشان نعدل الميزان شوية اللي حاصل فيه خلل ببعض القصور الإداري السياسي وبعض الأفعال الخاصة من الكارهين لوصول التيار الإسلامي للحكم في الصوره اللي احنا شايفينها. تفضل حضرتك.
هو بدايه اسمح لي بدقائق احييك فيها، ليس كخالد عبد الله وانما كنموذج وقف وحده امام كم هائل من الاعلام بامكانيات لا تزيد عن الصفر كثيرا وقد تقل عنه كثيرا جدا جدا جدا، اعلم ذلك، ووقفت امام 40 او 50 فضائيه خاصه وامام 40 فضائيه حكوميه لا يكاد يكون موجودا معك احد، ربما خاصه بعد انسحاب العزيز الغالي وسام عبد الوارث، لم يبقى من يقوم بالدور كله الا انت، وقد اديته باقتدار. انا اتفق معك واختلف معك كثيرا، لكن لابد ان اشهد هذه الشهاده، اشهد بها امام الله سبحانه وتعالى، واظن لولا وجودك لا اختلف الامر كثيرا، ولا اصيب بعض الناس بانفجار في المخ وبنزيف في القلب.
ربنا يكرمك ويعني حسن الظن ويرزقك.
لا يعني انت اديت مهمه هائله،
ربنا يرضى عنك،
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا عن ذلك. لكن ذلك يعني قبل ان اتحدث عن المشروع يدفعني للحديث في شيء اخر، كيف غفلت الدوله عن اهميه الاعلام؟ لا نقول بالنسبه للقنوات الخاصه، هذه لها وضع خاص، هذه لا نريد ان نحاسبها بقوانين الاعلام، وانما انا فقط اريد ان نسلط عليهم نيابه الاموال العامه، بوليس الاداب، نيابه المخدرات. يعني بالنسبه للقنوات الفضائيه الخاصه هذه الاجهزه الثلاثه كفيله بتصفيتها وبمواجهه الفساد والفجور فيها، لكنني اتحدث عن اعلام الدوله. اتحدث عن 40 قناه فضائيه في التلفزيون المصري في مسبيرو. كلهم يعني عندما استرجع التاريخ اظن ان هزيمه 67 وهي النكسه الكبرى والعار الاكبر في تاريخنا، اظن ان الاكثر منه هو تولية الشيوعيين والعلمانيين مجال الإعلام منذ عام 67، منذ جاء خروشوف وأخرجوا الشيوعيين من السجون وولوهم الإعلام، وهم منذ ذلك الحين يخربون في الوطن. هناك 40 فضائية تحت سيطرة الإعلام، بالإحصائيات 80% منهم يعملون ضد السلطة. كنت في غزة في العام الماضي وجاءني بروفيسور عراقي
منزعجا جدا، يقول لقد تركت فضائياتكم الخاصة ولجأت إلى النيل للأخبار كي أعرف أخباركم، وجدتها أشد سوءا من الفضائيات
ده الخاصة. الحقيقة الحقيقة كتير من الناس شايفة أنه قنوات النايل الموجودة في الزون المصري أصبحت أكثر سوءا من إعلام المسيح الدجال الخاص.
صحيح، هذا جزء. الجزء الثاني، هل ورث هؤلاء الإعلاميون هناك 42 ألف موظف في مسبيرو يحتاج المكان إلى 8000 فقط؟ ال 42 ألف دول يعني بطالة مقنعة ووساطات وفساد وسوء ويعني جواري، كل ما يمكن أن تطلقه هو موجود. لماذا لم تقم الدولة بتنظيف إعلامها؟ لماذا تركته كما لو كان هؤلاء ورثوا الإعلام عن يعني آبائهم الحقيقيين ضباط أمن الدولة، ورثوه عن مبارك، يعني كما لو كان ليس من حق أحد آخر أن يتولى منصبا هناك كي ينظف هذه الأجهزة؟ قبل أن آتي إلى هنا بكثير، ربما منذ شهور وأنا أصرخ في يعني في أجهزة الدولة، ليس يعني خالد عبد الله وحده هو يعني أسد إعلام، وليس وسام عبد الوارث وحده، هناك الكثيرون أمثالهم. لماذا لا يتولون هؤلاء نصف القنوات التي عندكم؟ لماذا لا تنظفون الإعلام عندكم بمثل هؤلاء؟ وكيف كانت الأمور يمكن أن تختلف لو تولى هؤلاء شيئا ما هناك؟ هل كتبوا على مشبيرو لا يدخل هذا المكان إلا داعي أو غبي أو عيي أو عميل، إلا استثناء، إلا إذا هرب من القيود التي تجعلنا نستطيع أن نضبط يعني فحيح الشيطان الذي يصدر من هذا المكان؟ أين الدولة؟ أين أنت يا دكتور محمد مرسي؟ ولي معه كلام كثير في ذلك. الإعلام، أنت ذكرت بالأمس واقعة أنا أذكرها كثيرا وأكتبها كثيرا، ذكرت واقعة أنهم سلبوا منا الإحساس الإنساني في الستينات عندما كنا نخوض برك المجاري فلا نفعل إلا أن نأتي بالطوب لنخطو عليه. سلبوا فعلا منا إحساسا، سلبوا مننا قدرتنا على الاشمئزاز، على التأفف. أصبح الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نفعله أن نأتي بأحجار ونتوازن بصعوبة كالبهلوانات عليها كي نصل دون أن تبتل ملابسنا. أحسست اليوم وأنا أدخل هذه المدينة بنفس الشيء، لكن برك المجاري ارتفعت إلى طوابق عديدة، مباني الفضائيات المختلفة هي برك مجاري، يعني نمت بشكل رأسي ونمت وسطها السحالي والعقارب والحياة وهي تفح في وجدان الشعب. إنني أتهم السلطة المسؤولة بأنها تترك تسميم وعي الشعب وعقله ودينه ووجدانه وكل شيء. هذا شيء خطير جدا، لكنه ربما يحتاج يعني إلى لقاء خاص.
لأن بيني وبين حضرتك أنا يعني ورمت من سكوت المسؤولين في كل الأحزاب وفي الحكومة وفي رأس الدولة مؤسس الرئاسة، إيه حالة الضعف اللي قدام إعلام المارينز رغم ما على علامات الاستفهام الموجودة عند أصحاب هذه القنوات، ومش شايفين أي حلول، بل بالعكس في تحدي صارخ لبعض القنوات زي دريم بتبقى من بره الانتاج الاعلامي، تحدي صارخ القضاء يقول لها كملي من بره الانتاج الاعلامي في مخالفه فجه للقانون، ومحدش بيتكلم معاهم. يعني
صحيح،
اتفضل يا دكتور.
يعني نعود الى المشروع الذي وربما كانت بداياته ايضا جزء منها من الاعلام، عندما فوجئت ان هذا المجنون بشهاده رسميه توفيق وكاشه يستطيع أن يؤثر في الناس. أنا في البداية كنت يعني أستمع إليه كي أرفه عن نفسي، كي أقلل قدر الألم الذي أعانيه، ثم اكتشفت فجأة أنه يتكلم بلسان جزء من المؤسسة العسكرية وجزء من المؤسسة الرسمية وجزء من جبهة الإنقاذ قبل أن تولد. يعني اكتشفت أنه المتحدث الرسمي باسمهم، المتحدث الرسمي باسم الشيطان، هذا معه شهادة بأنه مجنون، فلا يعني لا تثريب علينا إن قلنا أنه مجنون.
لا، أنت حابب تتكلم عن خبر نزل، ده خبر نزل قال حتى النائب العام بيتكلم بيقول هو قال أو قدم شهادة أنه هو بيتعامل معاملة أطفال.
كانت كارثة بالنسبة لي أن اكتشفت أنه يؤثر في الناس، وكانت يعني كارثة أخرى أن اكتشفت، وهذه إهانة للضمير الوطني وللوجدان وللتاريخ، أن يحصل شفيع على 48% من الأصوات. هذه تعني شعبا مغيبا، تعني وجدانا ضاع منا، تعني مسؤوليتنا جميعا عن ذلك. فكرت أن المشكلة عندنا مشكلة ثقافية، وكما يقول تيس إليوت وهو فيلسوفهم الكبير وناقدهم الأشهر والأكبر أن ثقافة الأمة هي دينها ودين الأمة هو ثقافتها. اكتشفت أن ما نحتاج إليه فعلا هو صحوة المساجد، ثورة تنشأ من المساجد. لو أن لديك حزبا سياسيا وله في كل عاصمة مقر، في كل عاصمة محافظة، سيكون حزبا قويا. فلو كان في كل مركز سيكون أقوى، فلو كان في كل قرية سيكون أقوى وأقوى. فلو أن لديك حزبا سياسيا أو حركة سياسية لها 100,000 مقر، أو بالتحديد 112,000 مقر، هي عدد المساجد الموجودة في بلادنا. هذه المساجد تتناثر يعني كالبؤر في الصحراء، لا يجمع بينها شيء، يعني قوة كل واحد منها لا تضاف إلى قوة غيرها. أنا أتصور ثورة ثقافية تنشأ من المساجد، أتصور تنظيما عشريا كتنظيم الجيش العثماني أو كتنظيم جيش المماليك، كل 10 مساجد يجمعها رئيس يكون أعلى، يكون مؤهله أعلى، خبراته أعلى، يعني تقواه أكثر، ورعه أشد، يعلمهم يعني تحقيق الأحاديث، يتناقش معهم في موضوع الخطبة. فكل 10 مساجد يربطها رئيس أعلى، وكل 10 مساجد من هذه التي يربطها رئيس أعلى يجمعها رئيس. هذا الأول يكون العشري كتنظيم الجيوش القديمة، ثم المئوي الذي يرأس 100 مسجد، 10 مساجد كل واحد منها يتبعه 10، ثم الألفي الذي يرأس 1000 مسجد. سيكون لدينا في النهاية يعني 100 عالم كل واحد منهم يسيطر على 1000 مسجد. في كل مسجد من هذه المساجد أطالب بشيء يبدو خياليا في ارتفاعه ويبدو مأساويا، لأن أقصى ما نطالب به هو أن تكون حقوق المساجد أو حقوقنا في المساجد تساوي حقوق النصارى في الكنائس. أتصور سيطرة لهذا التجمع الألفي المائة عالم الذين يرأس كل واحد منهم أو يسيطر على 1000 مسجد، أتصور رئاسة له من 5 أو 6 أفراد تستطيع أن تسيطر على المساجد على مستوى الجمهورية، كما كان شنودة يسيطر على الكنائس وكما يسيطر تودرس على الكنائس الآن. ألا يكون من حق أحد أمني أو غير أمني أن يتسلل إلى هذه المساجد أو أن يعرف ما يدور فيها، أن يكون من حقها أن تصدر مجلات كما تصدر الكنائس مجلات، أن يكون من حقها التواصل. هذه هي الخطوة الأولى، ثم نأتي بعد ذلك لبرنامج هذه المساجد.
طيب أنا عايز أقف عند حضرتك في نقطة مهمة جدا، بتشوف الدعوة اللي حضرتك بتتكلم فيها ومشروع اللي بدأت تتبناه إنه المساجد هي النواة اللي تيجي يتغير منها ثقافات الناس ونعيد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى ونعود معهم إلى الله جل وعلا. فكرة إنه النهاردة التيارات المناوئة للتيار الإسلامي لعبت من فترة على فكرة إنه يطلع يجيب شيخ من مسجد أو يدخل ناس، أول ما الشيخ يجي يعمل حاجة أو مسرخ له قلب الدنيا فتنة في الجامع. طب يعني نظبط إيقاع دي إزاي؟
عندما يجف النهر يمتلئ بالقمامة وبالجثث المتعفنة، وعندما يأتي الطوفان، لو أنك حاولت أن تنظف قاع النهر لن تستطيع أبدا، لا ينظفه إلا الفيضان. هذا المشروع الذي أتحدث عنه هو الفيضان الذي سيغسل كل ذلك، سيكتسح أمامه اكتساحا. نأتي لهذه المساجد، وربما هذا الاقتراح أنا اقترحته وكتبته ربما منذ 10 شهور، وتجدد في ذهني في الأيام الماضية عندما تشرفت بلقاء شيخنا الكبير الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكنا نحكي له. وهذا الرجل كانت المرة الأولى التي يعني أقابله فيها وأتشرف بتقبيل يديه، يعني كان مذهلا بالنسبة لي رغم غيابه خارج مصر. لم أرى أحد شيوخنا على هذا الاطلاع الواسع الدقيق بكل أمورنا، بكل أمور السياسة، بكل أمور الاقتصاد، بكل أمور الاجتماع، بكل أمور يعني التيارات السياسية. يعني تحدثنا كثيرا في أمور البلاد، وكان يعني الحديث ذو شجون كثيرة وذو أحزان كثيرة. في نهايتها يعني لم يكن في مخططي كثيرا أن يعني أحكي له عن هذا المشروع. حكيت له عنه وفوجئت بانفعال الرجل انفعالا طاغيا، قال لي اترك كل شيء، اترك كل، لا احزاب ولا هيئة سياسية ولا حركات، هذا هو المشروع الاهم بالنسبة لمصر الان، هذا هو اخطر مشروع في تاريخ مصر، لابد ان تذهب الى وزير الاوقاف، لابد ان تذهب يعني تولى هذا المشروع وكن مسؤولا عنه، وانا جندي معك، هذا الرجل العملاق الهائل الذي اتشرف ويتشرف من هو اكبر مني بتقبيل يديه يقول انا ساكون جنديا خلفك فيه، كان انفعاله عظيما جدا، وتحول الوضع من يعني الاحباط الشديد الى امل شديد في هذا المشروع. هذا المشروع الذي نتمنى ان يمتد اثره للعالم الاسلامي كله. هذا المشروع سيجعل المساجد كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبدأ العمل صباحا بصلاة الفجر، ثم تحفيظ القرآن يعني الأطفال والرجال والنساء، ثم بعد ذلك يعود المسجد لدوره، سوف نعلم الأدب العربي، سوف نعلم قواعد النحو والبلاغة لمن يريد، هذا شيء اختياري، نحن نريد أن نرفع المستوى الثقافي للناس، نريد في يعني تركيا في تجربة فتح الله كولن بدأ بتجربة مثل هذه، وإن كان ركزها في المدارس، ويمكن أن إمكانياتنا أضعف من إمكانيات تركيا، يمكن أن ننفذ تجربة تركيا التي فعلها في المدارس في داخل المساجد عندنا. فتح الله كولن بدأ في التركيز على الحضانات، حضانة الأطفال، ثم ابتدائي، ثم إعدادي، ثم ثانوي، ثم متابعة دقيقة للناس، ثم توظيف الخريجين. الآن بعد 30 سنة عنده 1000 مدرسة في تركيا وفي العالم، عنده جامعات عديدة، أصبح فتح الله كولن يسيطر على 20% من الكتلة التصويتية في تركيا، وهكذا بعمل غير سياسي تمكن من السيطرة سياسيا، لأنه من يؤيده فتح الله كولن هو الذي يفوز في الانتخابات الآن. أتصور من خلال المساجد أن نفعل أشياء كثيرة جدا، منها مثلا مواجهة الإعلام. أتخيل في هذه المساجد أن يكون جهاز كمبيوتر ب500 جنيه مستعمل ب500 جنيه ووصلة إنترنت، أن تتواصل المساجد جميعا، أن يكون هناك نشرة أخبار صباحية ومسائية نواجه بها يعني طوفان المجاري من الكاذب الذي يواجهنا صباح مساء، أن تكون هناك نشرة أخبار تقال للمصلين، أن يكون هناك حديث من عالم من علمائنا الكبار 5 دقائق قبل الصلاة أو بعدها يوجهون الناس فيهم إلى الصواب، أن يكون بعد ذلك وقبل أن يكون المسجد تشجيع يعني الصين، كيف يعني بزغت الصين وكيف نافست أمريكا بالصناعات الصغيرة، المسجد يستطيع أن يشرف على الصناعات الصغيرة. قيل وأظن هذا البرنامج عرض عندكم في القناة، مهندس زراعي أحضر مجموعة من المواسير وقال أن هذه المواسير لو وضعت فوق سطح منزل تستطيع في 50 متر أن تأتي في العام بإنتاج 5 أبدنة. نستطيع أن نفعل مثل هذا من خلال المسجد، المسجد فيه كل تخصصات، يستطيع المسجد أن يكون مكانا لتزويج الفتيات الذي لا يجدن زوجا، الذي تأخر بهم سن الزواج، أو زوج يسأل عن زوجة بمواصفات معينة، يستطيع أن يكون مكانا يجمع فيها بين رأس المال الذي يبحث عن مشروع وبين المشروع الذي يبحث عن رأس مال، نستطيع أن نفعل فيه العمل الإنساني، نستطيع حتى يعني بالإضافة للدروس وبالإضافة للدروس في المدارس ويعني مجموعات تقوية الطلبة، كل هذا يكون يعني مجال حياة كامل، نستطيع أيضا أن نجعل فيه شيئا مدنيا جميلا متطوعين، إذا كان هناك شخص عجوز لا يستطيع أن يدفع يعني فاتورة التليفون أو إيصال النور يذهب هذا ويدفع مكانه، وأن تكون الأولوية في ذلك للنصارى، أريد من كل من يحتاج شيئا أن يأتي إلى المسجد، من يريد أن يصلح شباكة في بيته، أن يريد نجارا، من يريد أن يقيم جدار، من يريد أي شيء، ويكون المسجد يضمن بصورة أو بأخرى ويحصل على قدر من التبرعات أو من المال يعني تعوض، أو أن يكون معمل يعني تفريخ هائل للأفكار. لا تنسى أن انتصارنا في 73 لم يأتي بسلاح فذ، وإنما أتى بفكرة فذة، فكرة المضخات، عندما أنت عندك يعني حتى في الرياضة المدارس تكون معمل تفريخ يكتشفون، أنت في المساجد جعلها معمل تفريخ تكتشف منها لكل الأمة ما تريد. أتصور بعد ذلك أن يعني بعد دروس، أنا لا أريد أن أخرج منها أناسا ينافسون الشيوخ المتخرجين من الأزهر، أنا أريد إنسانا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة وأن يبحث عن التفسير الصحيح في كتاب ليس فيه إسرائيليات، أريد إنسانا يفهم كيف يحقق الحديث، لا أريد لن ينافس العالمية، لكنني في نفس الوقت أريده يستطيع أن يواجه هذا الهمج الهامج الذي ينشر ثقافة التخريب والتغريب في بلادنا، أريد يعني أكاديمية المساجد، أريد أن نفرض أو نقرر 20-25-30-40 كتاب من الكتب المعاصرة بعد الجزء الأول في الفقه، يعني أساسيات الفقه، أساسيات الحديث، أساسيات علوم القرآن، أن أريد في هذه الأكاديمية شبابا عصريا يتعلم ويواجه، لا يمكن العكاشة أو كتاب المخابرات والفضائيات أو حتى هيكل خداعه، لا أريد أن ننافس الأزهر، أريد يعني أناسا يتعلمون ويقرؤون الكتاب المذهل لمحمود شاكر أباطيل وأسمار، أريد أن نقرأ له يقرأ الشباب له مستقبل الطريق إلى ثقافتنا.
أنت يعني حتى عايز جوه المسجد نفسه ما تبقاش عملية مقتصرة فقط، لا أعلمك فقه أعلمك حديث أقول لك ده صواعد وتمشي،
يعني
أتحرك معك في الأدب وفي الصحافة
وقبل أن أكمل هذه يأتي طبيب ليشرح للناس الإسعافات الأولية، يأتي مهندس ليشرح كذا، يأتي سباك ليشرح كيف تغير جلدة الحنفية، يكون حركة يومية لا تنتهي ونشاطات يعني متغيرة يوميا لا تنتهي، يظل المسجد يعمل 24 ساعة.
هل المسجد بتفكر حضرتك في تصور مالي ما عشان نقدر نوزن القاعدة دي، انه حتى الحضور في صلاة الجمعة يبقى مجلس الإدارة فيه صندوق معين خاص بهذه الأنشطة عشان يقدر يساعد في الحركة، ولا
يكاد ينبني العمل كله على التطوع وعلى مبالغ مالية ضئيلة جدا وعلى نسبة من الذين سيوظفهم؟
لا انا مش بتكلم ان احنا عايزين نديله اجور فظيعة، انا بتكلم عشان يقدر يعني نعمل الأنشطة دي في حاجة هتتكلف معينة، بحيث لو حد من رجال الأعمال في المكان يقدر يتبرع لله سبحانه وتعالى لأنه هيخدم أمة بهذا المشروع.
ما هو يعني هذا أنت تتكلم عن تنظيم عنقودي، وأنا أختار عنقودي بالذات كي أستفزهم، سيقول لك يعني ميليشيات، ويعني فهو تنظيم عنقودي وسنحرر به العالم الإسلامي وسنقيم به الخلافة أيضا إن شاء الله. هذا التنظيم العنقودي أنا لا أطرح إلا مجرد الفكرة، لكنه سيكون لو اتخذ الزخم الذاتية والقصور الذاتية له سيكون له 100,000 عقل يفكرون له، سيكون تنظيما هائلا. أريد أن أكمل مجموعة الكتب التي أقترحها وهي مجرد اقتراح، أريد للناس أن يقرأوا مثلا علي عزة بيجوفيتش يعني الإسلام بين الشرق والغرب أو الإعلان الإسلامي، أريدهم أن يقرأوا مراد هوفمان، أريدهم أن يقرأوا إدوارد سعيد، أريدهم أن يقرأوا يعني محمد حسين حصوننا مهددة من داخلها، أريدهم أن يقرأوا كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وكتب المسيري والرفعي ومحمد عمارة والشيخ الحويني والشيخ حازم أبو إسماعيل والشيخ محمد حسان، أن يقرأوا سيد قطب ومحمد قطب وأن ندرس لهم التاريخ ولو تاريخنا نحن وليس التاريخ الذي كتبه المستعمر عنا، أريد أن ندرس لهم بعض علوم السياسة والاجتماع من منظورنا، إدوارد سعيد ويعني أروى صالح ورفيق حبيب ونظم لوقا ومنصور أبو شافعي ومحمد أسد ومراد هوفمان وجبري لاند، أريد أن نعلم شباب المساجد أن الدين المعاملة، أن كسر إشارة المرور ليس مجرد خطأ في القانون فقط وإنما حرام أيضا، أن كونك تأخذ حق أخيك في الطابور أو ما شابه هو أمر حرام، أريدك أن تعلمهم أن الدين يعني هدف الدين يعني هو مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتصور وأتمنى أن يأتي بعد 10 أعوام هذه الأكاديمية عندما يدرس الناس هذه الكتب بعد 2 أو 3 أو 4 يحصلون على بكالوريوس أكاديمية المساجد، آملوا بعد ذلك أن تكون مسوغا للتعيين في عمل ما، لكنها حتى لو اقتصرت على التثقيف الذاتي سنكون أنشأنا شيئا هائلا، لو أننا بعد 10 أعوام أصبح لدينا 500 خريج من خريج أكاديمية المساجد لن يستطيع أن يغزون فكريا أحد، هؤلاء سيكون كل واحد منهم منارة نور تشع حولها.
دكتور عباس حاج بتشوف حاجتين مهمين دلوقتي، بتشوف أنه مشكلتنا في الغزو الثقافي
صحيح
اللي بدأ يعني يتصدر إلينا من خلال فكرة فيلم، من خلال كلام على النت، من خلال شايف ان احنا يعني شبابنا ما عندوش ديفنس قدام هذا الغزو
صحيح
الثقافي
خالص،
فبيضيع وسط
صحيح
او بيتوه وسط التوهان اللي احنا فيه ده.
فيعني اريد عندما يتقدم احد لابنتك بعد 10 أعوام ان تشترط ان يكون خريج اكاديمية المساجد، ثم أن هناك شيئا آخر بالغ الأهمية نستطيع من خلال المسجد أن نكون المجموعات المدنية لأشياء مختلفة، مثلا الكتائب الشعبية للحفاظ على أمن الحي إذا حدث شيء، مثلا كتائب ل يعني ميليشيات يا سيدي عشان ما يزعلوش، لمحاربة الفساد في مكان ما، لمساعدة العجزة في مكان ما. هناك أشياء كثيرة لتوزيع الدواء يعني الفائض عند بعض الناس، لتوزيع الملابس، أن تكون يعني كما تفعل داخل أسرة واحدة، أن يكون 90 مليون هي أسرتنا الكبرى، وأن نتصرف فعلا كإخوة وكأبناء وإلى آخره. هذا جزء. جزء آخر هام جدا، عندنا 100,000 مسجد، لابد أن يكون لكل إمام مسجد علاقة ب100 على الأقل ممن يصلون خلفه. هذا في المساجد الصغرى. في المساجد الكبرى ممكن أن يكون أضعاف ذلك أضعافا مضاعفة، أن يكونوا يرتبط فكريا بهم، وأن يندمج معهم، وأن يتزاور معهم، وأن يكون قادرا على جمعهم في خلال نصف ساعة. عندما يكون 100,000 مسجد مرتبطين بالإنترنت على مستوى الجمهورية، يستطيع المجلس الأعلى للمساجد أن يجمع من كل مسجد 100، سيكون الرقم 10 مليون أو 20 مليون في الشوارع. لن يستطيع أن يغزوك أحد، لن تستطيع جبهة تخريب أن تخرب بلادك، لن يستطيع عدو أجنبي أن يفعل شيئا بك، ولديك هذه الصحوة وهذه التربية على مدى بعيد التي توقظ فيها وجدان الناس، تعيد الإسلام يعني كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أظن ما أقوله كله مجرد اقتراحات، مجرد أنا أرسم يعني الرسم العام، لكنه يخضع بعد ذلك يعني تنقيحات شيوخي وإضافاتهم، وربما تغيير ما يريد يعني ما يريدون أن يغيروه فيه.
طيب أما أقف عندي يا دكتور محمد، لأن إحنا عارفين يعني أول الغيث قطر، نتكلم في فكرة إيه المقدمة اللي عملها علشان أعود بهمة الناس، لأن أنت عارف حضرتك إحنا عند مشكلتنا إن إحنا نفسنا قصير قوي ونستعجل الثمرة دائما، خلق الإنسان من عجل، يعني دائما نستعجل الثمرة. والدليل أنه إحنا الثورة نفسها لما قامت وأطيح بنظام سابق بفضل من الله ومن أولا وأخيرا، وعشنا بمرحلة مرتبكة رايحين جايين، وأول ما جه رئيس منتخب 7 شهور وجه الناس كانوا عايزين متخيلين أن الثمرة أن إحنا الخير هيكون موجود والعطاء موجود وهيعم كل شيء والبلاد هتتصلح والزبالة هتتشال ومرورها هيتنظم، ونسوا ان احنا بنتعامل مع منظومة فيها عفن فساد بشري 30 سنة ما زالت موجودة بتؤثر في الناس. اعلي همة الناس ازاي بداية قبل ما ادخل في هذا المشروع وهذه الاطروحات، لان اكيد يعني قعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في المدينة يحرك الناس في معنى لا اله الا الله عشان يقدر يصنع رجال 10 سنين كسروا الدنيا في 10 سنين في شيء مذهل. يعني صحيح. اتحرك ازاي وخصوصا انه اديك شايف يعني في ترشقات في العمل السياسي، بعدت المشايخ عن بعض، بعدت الشباب عن بعض، بقى في نوع من انواع العصبيه، ارجع ازاي ده الاول عشان اعمل عمليه التهيئه لانه كل واحد يعتبر نفسه انسان له يد في هذا المشروع الرائع.
هو يتواكب يعني الفعل المباشر مع الفعل غير المباشر، لانك في خلال هذا في خلالي يعني وانت تفعل هذا أنت ستقرب، إن أنت عندما تجعل 100,000 مسجد، وهذه يمكن أن تتم في وقت قصير، يمكن أن تتم على مستويين، يمكن أن تتم أن المساجد الصغيرة تتجمع وتختار من يرأس 10 مساجد ثم 100 مسجد، ويمكن أن تتم يعني أنا أتصور واحد زي الشيخ محمد حسين يعقوب مثلا عندما يريد أن يكون 1,000 مسجد تتبعه الآن، واحد زي الشيخ حسن أبو الأشبال، واحد زي الشيخ سيد العربي، واحد زي الشيخ فوز السعيد، واحد زي الشيخ
المقصود، نعم
الشيخ محمد المقصود، أي أحد من هؤلاء يريد أن يكون 1,000 الآن سيكونها في وقت قصير جدا، وستكون قادرة على أن تفعل بالحق وبالخير وبالنور ما تفعله جبهة الإنقاذ بالخراب وبالشر وبالباطل، عملية تجميع أشخاص لمواجهة شيء معين وللتأثير على شيء معين. هذا شيء. الشيء الآخر أنك يعني ستعيد بهاء الإسلام كما كان، فستتيح أوسع مدى من الحرية والحركة، لن تفرض شيئا على مسجد من المساجد، ستكون كما كان الأزهر قديما شيخ عمود، عندما تكون يعني جذابا لطلباتك وتلاميذك، سيأتوك ناس كثيرون، وعندما لا تكون مغريا لهم لن سينصرف الناس عنك، أن تكون كل مسجد من مساجدنا يكون كعمود من شيخ عمود وشيخ مسجد من أعمدة الأزهر، وأن يكون يمثل المسجد الوحدة التي تواجه كل شيء. هذه عمليات التخريب التي تحدث الآن، عمليات أريد الآن، وربما لاحظ الكثيرون هذا، جبهة الخراب. وجبهة الخراب ليست هؤلاء الأربعة المشوهين الممسوخين، وإنما أحمد شفيق، وإنما إسرائيل، وإنما الموساد، وأمريكا والسي آي إيه. بثوا في كل مسجد الآن، وهذه يعني أشياء تابعتها بنفسي شخصا أو عدة أشخاص، ينفقون بسخاء شديد كي يجندوا المصلين في المسجد لمصلحة جبهة الخراب ولمصلحة الشفيق في وقت ما، ولكي يقوم بعضهم بمناواءة خطيب المسجد يوم الجمعة إذا ما أراد أن يقول رأيه. هذا يكاد يكون موجود في كل مسجد الآن، وذلك جزء من المؤامرة. فعار علينا أن يستطيع عبدة الشيطان أن يتسللوا إلينا، ولا نستطيع نحن أن نسبغ نورنا عليهم. هذا المشروع يعني أرجو أن يكون.
هل في دور لرجال الأعمال من التيار الإسلامي أو الوطنيين المحبين لدين الله يبقى ليهم دور في هذا العمل يعني؟
كثير جدا، وأول الأدوار، وهذا كان من أكثر العوامل المشجعة على مجيئي اليوم، دورك أنت. أنت مؤهل لهذا الدور تماما، أنت محبوب جدا بين الناس، مشهور جدا بين الناس، وهذا عمل خالص لوجه الله، وأنت قادر على أن تخدمه كثيرا. الشيخ عبد الرحمن تابعني في ذلك. أنا رغم أنني أؤمن طبعا بالرؤية الصادقة وبالأحلام الصادقة، لكنني لا أعتمد على رؤية أبدا، ويعني أضع حدا صارما بيني وبين أن أجعل الرؤية، لكنني بالأمس وربما من شدة انشغالي بهذا المشروع حلمت أنني في مسجد صغير جدا متواضع جدا، وأمامي عدد قليل جدا من الشيوخ، وأنا أتوسل إليهم انصروا الإسلام أنقذوه. ثم فجأة فوجئت بأن الشيوخ يتلاشون، لم يقوموا ولم ينصرفوا، وإنما يتلاشون، ولم يبقى إلا الشيخ أبو إسحاق الحويني. كانت الدموع تملأ عيني وتملأ عينيه، وكان في صمت يكاد يرجوني ويعني يتوسل إلي، يعني أنا ضعيف لا أستطيع، لا تكلفني بهذا الأمر. وأنا أقول له لم يبق إلا أنت. هذا في الرؤية بالأمس، هذه تعبر عن ما في نفسي، لا أدعي أن لا, لا, لا أريد أن أتجاوز حد الواقع فيها. ربما لو رأيته لقلت له ذلك، قلت له لم يبق إلا أنت، لا يستطيع أن يواجه هذا الأمر إلا أنت، هذا الأمر هو الذي سينصر الإسلام. وكان إحساسي على باب أن على باب هذا المسجد الصغير الحساب يوم القيامة، فأشرت إلى الباب، قلت له هل تستطيع أن تواجه الله يوم القيامة إذا نكست عن هذا الموقف؟ هذا الموقف هو الوحيد الذي سينصر الإسلام الآن، إن جرؤت على مواجهة الله وأنت ناكس عنه ففعل. يعني هذا لا أقول أن هذا يعني هذه الرؤية تمثل أي شيء غيبي، لكنني فعلا اكتشفت شيئا غريبا. اكتشفت أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وهذا شيء كنت قد نسيته من يومها ولم تذكرني به إلا الرؤيا، طلب مني أن أذهب للشيخ أبو إسحاق الحويني وأن أطلب منه أن ينفذ هذا المشروع. لم أذكر ذلك إلا صبيحة اليوم بعد هذه الرؤيا. هذا أمر أعتقد أنه لن أقول أجدى أو أفضل أو يعني حركات كثيرة جدا فعلناها، هذا موقف ليس فيه حزبية، هذا موقف أتصور أن يعني عموده الفقري يتكون من مجموعة من الإسلاميين المخلصين، لكنه يضم حوله إلى أن يصل في الخارج لغير المسلمين. يعني هذا موقف فيه شيء أشبه بحلف الفضول، هذا موقف يجعلني في النهاية له أعضاء في مختلف أنحاء العالم، لو حدث في الأرجنتين شيء ضد العدل وضد القانون أتدخل فيه، لأنني أنا الأمة الوسط، أنا الذي أعطي المعايير للناس وللدنيا وللعالم. هذا مشروع أتمنى من شيوخنا أن يتبنوه، وإنني أوجه النداء إليهم شيخا شيخا، حالنا لم يعد يسر، وما فعلناه في الفترة الماضية لم يعد يكفي، ولعل بعضهم يتذكر كم توسلت إليه وأنا أقول له أقول لهم نكاد نهزم. تجمعوا تآخوا مؤاخاة المهاجرين والأنصار، لا تتفرقوا هكذا، لا تبتعدوا عن بعضكم، يعني الأعداء يتجمعون وأنتم تتفرقون، هذا لا يليق. وإنني أعيد يعني الآن هذا النداء أعيده إلى الشيخ أبو إسحاق الحويني وإلى الشيخ محمد حسان وإلى الشيخ نشأت وإلى الشيخ فوزي وإلى الشيخ محمد إسماعيل مقدم وإلى الشيخ حازم أبو إسماعيل وإلى الدكتور محمد بديع وإلى عاصم عبد الماجد، يعني أرجوكم هذا، يعني أدعوكم من أجل هذا المشروع ومن أجل تكوين مجلس أعلى لكي نحاصر الخلافات الإسلامية بين المسلم والمسلم. ما يحدث لم يعد يليق أن يحدث، ما يحدث عار علينا جميعا. دعني أقول لك شيئا آخر، ربما لأن الناس قلقون جدا، أنا لست قلقا على نهاية المعركة، إن شاء الله سننتصر وإن شاء الله يعني سيهزم الفلول شر هزيمة وسيلحق بهم عار الخيانة أبد الدهر، لكن كنا نستطيع أن نجعل هذا النصر دون كل هذه الخسائر. لم يعد شيوخنا، وأنا قلت لواحد منهم ذات مرة، قلت له أنا أصغر من أن أكون خادما لك لكنني أكبر من ملك، يعني الاثنان، فأنا لا أتواضع تواضعا مزيفا وليس عندي أي قدر. ما درجنا عليه منذ عهد محمد علي حتى الآن يثبت أن سلوكنا وسلوككم كعلماء وجهادكم كعلماء غير كاف. ما درجنا عليه حتى الآن يثبت أن الحاكم استطاع في أوقات كثيرة أن يستقطب العلماء ليحولهم من جنود الله إلى جنود الشيطان. أعرف أن الآن عندنا كوكبة هائلة، لكن أين تأثيرها في الشارع؟ أين تأثيرها في الحياة اليومية؟ أين تأثيرها وكل هذا الخلل وكل هذا الفساد ينشر؟ أين تأثيرها وهذا الفاجر الداعر يسخر من آيات القرآن فيتحدث عن السلطانية؟ أين ويقولون الآن عن هؤلاء البلطجية الذين يستأجرون؟ أي خفير في أصغر قرية يعرف الآن من يستأجرهم؟ وكان المذهل بالنسبة لي أن أحد هؤلاء الفجار رؤساء التحرير ونجوم الفضائيات، وجاءتني الحكاية بالصدفة وقلتها على فضائية من الفضائيات، جاءتني يعني هذا الرجل يعطي مرتبات لـ200 بلطجي وهو رئيس تحرير ونجم فضائية، يعطي مرتب عالي لـ2000 بلطجي مقابل أن يستدعيهم في الوقت الذي يريده ليقوموا بقذف المولوتوف وإلى آخره. أم واحد منهم منتقبة، ابنها مرض في شهر من الشهور فذهبت تشكر رجل البر والإحسان الذي يعني يفيض بكرمه على هؤلاء الشباب كصدقات. هي فهمت الأم المنتقبة أو ابنها جعلها تفهم أن هذه صدقة، وذهبت إلى هذا الرجل في مكتبه وساومها عن عرضها هذا الفاجر، وقلت ذلك ولمحت تلميحا أقرب إلى التصريح باسمه، يا حكومة يا أمن، رجال الإعلام والفضائيات هم الذين يستأجرون البلاطجة وهم مصدر توزيع الأموال عليهم، هذا يحدث؟ يعني تجمع شياطين الإعلام بهذا الشكل؟ ألا نستطيع يا شيوخنا أن نتجمع؟ أنا أعرف يا أساتذتي وشيوخي، وأنا أقل من خادم لأي واحد منكم، أعرف أن حرمة الدم عندكم عالية جدا وأنكم تتحرون الصدق وتتحرون الحلال وأن دم إنسان أعظم عندكم من هدم الكعبة، لكن هؤلاء الذين يقتلون منا، وأنت تتحدث منذ قليل عن هؤلاء التسعة الذين ماتوا يعني في بيارة للمجاري، هؤلاء دمهم في أعناقنا جميعا، دمهم في أعماقنا في أعماق شيوخنا وقبل ذلك كله في أعناق المسوخ الأربعة الذين قرر الأجنبي، قرر الموساد والسي آي إيه أن يجعلهم كحامل الرداء الأحمر الذي يشغلنا عن موطن الخلل الحقيقي، ومن أين يأتي السيف ومن أين تأتي الطعنة. هؤلاء كان لابد على شيوخنا أن يواجهوهم. ماذا ينتظرون؟ ماذا متى تصدر فتوى يعني بمواجهة هؤلاء، أو على الأقل أن يكون هناك التنظيم. أنت ترى الآن في بورسعيد ماذا يحدث، ترى خللا أمنيا رهيبا، وهذا أيضا جزء منه حذرت منه في البداية، أنت تركت في البداية، وكان هذا وراءه أيضا رجال الإعلام وعلى رأسهم إبراهيم عيسى. عندما في البداية قال البعض لابد أن نفرق ما بين شهيد في ميدان التحرير وما بين بلطجي هاجم قسم شرطة، انفعل إبراهيم عيسى واشتعل نارا، ولم أفهم ساعتها ماذا يقصد. الآن فهمت، كان يريد أن يلوث الشهيد ببلطجي، وأن يعني يعطي البلطجي مسحة شهيد، ولهذا يريدون الآن، وكان هذا تخطيطا مسبقا وغفلنا عنه، يريدون لمن يهاجمون الاتحادية أو لمن يهاجمون كذا أن يحصلوا على معاشات شهيد للبلطجية والمجرمين، لحمادة المصري وأولئك وأولئك. يعني لابد من فتوى، فتوى من علمائنا، فتوى أنا لو من علمائنا سأصدر فتوى بجواز قتل من يهاجم قصر الاتحادية، أن يكون هناك مثل البيت الأبيض. هذا ليس شيئا جديدا.
خلي بقى فتوى القتل لا، عشان هيجي يقولك احنا بنحارب
على القتل. لا لا،
أنا قصدي بقى ما نوض بيها علماء.
أريد لا أريد الكلام على مسؤولياتي، وأضع أصابعي في أعينهم في هذا الموجود في كل بلاد العالم ومنها البيت الأبيض. هناك ثلاثة خطوط خط وراءه، المظاهرات مباحة كما تشاء.
اللي يعني اللي يقوم بهذا المسؤولين، مش 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 حد مننا، مش حد ومش مواطن عادي. يعني أنا ما ينفعش مثلا ألاقي واحد بيتظاهر هقتله، ما ينفعش ده.
لا لا، هذا لا يجوز،
عشان بس عشان بيبقوا فاهمين. يعني
نحن منضبطون بالشرع انضباطا يجعلنا نفقد حقوقنا. يعني الشرع يقيدنا وعلماؤنا يقيدونا، ويعني كان أحدهم يقول ذلك منذ وقت قليل، كان أظن الشيخ محمد المقصود يقول أن شباب الصعيدي يقول اتركونا كي نواجه. فلا لا حق لمسلم أبدا في أن يقيم حدا.
صحيح،
لا حق لمسلم، لكن في نفس الوقت من حقهم أن يفتوا.
أنت كده بتحمل الرئاسة واللي يتولوا الأمور انه لازم يبقى فيه تفعيل لقوانين تفرق ما بين متظاهر سلمي ومتظاهر بيهاجمك وبيحرق.
وللعلماء ايضا لن نخجل من ديننا ابدا، لابد ان اقول ان رأي الاسلامي في من يهاجم الحاكم ان يقتل عندما يهاجمه بصورة معينة، ليس من يهاجمه مثلا يعني مفتوح تماما كل وسائل
الانتقاد
وكل معارضة غير اي معارضة غير مسلحة مسموح بها ايا كانت.
انت حاكم بتتكلم عن اللي بيهاجم الحاكم بسلاح، يعني يريد ان هو يقتل الحاكم مثلا، اعتدي على على
بالضبط
على قصر الحكم او ما شابه ذلك. يعني
ان يعني هذا موجود في اوروبا وفي كندا وفي امريكا، عندما ياتي ملثمون البلاك بلوك ومقلوبها يعني مقلوب البلاك كلاب، يعني لو قراتها من اليسار الى اليمين ستجدها كلاب بلوك. عندما شخص ملثم لابد في اوروبا 10 سنوات سجن، هنا يريد رجال الإعلام الداعر أن يجعلوهم أبطال، وهم الذين حبسوا عددا كبيرا جدا من أساتذة الجامعة ومن وجوه المجتمع الإسلاميين من أجل تمرين رياضي في المدينة الجامعية. الآن يريدون أن يجعلوا من المجرمين أبطالا، ولا بد أن يواجهوا. لا، ولا بد أن يواجهوا، إنهم يريدون أن يحددوا لنا مقاييس إسلامنا وحدود مساجدنا. كل أرض يقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما هي مسجد، وينطبق عليها ما يقوله علماؤنا وما يقوله الشرع. من حقنا على علمائنا أن يفتوا لجهاز الشرطة، أنتم يعني دم هذا مباح ودم هذا غير مباح. أنا أطلب منه الفتوى لرجال الشرطة، لأن رجال الشرطة، وأنا يعني أنا ضد شرطتي أكاد أقول لك على خط مستقيم، لكن الآن أشفق عليهم إشفاقا هائلا، لأنهم وضعوا في وضع مستحيل. لا أنت طهرتهم ولا أنت مكنتهم من الدفاع عن أنفسهم، أنت وضعتهم في وضع لابد أن ينفجروا. وإنني أحذر الأمة كلها، تحدث الآن أشياء خطيرة، هذا الضابط الذي يعني وأرجو أن يكون عند الله شهيدا الذي قتل في بن سويف عندما ذهب أمناء الشرطة وأتوا بقاتله وهو بلطجي يستحق كل أنواع يعني الإيذاء، لكن كونهم يقتلونه ضربا بالأحذية أو قيل أنه مات وقيل أنه لم يمت، هذا الانفجار سيحدث بعد ذلك، هذا الانفجار سيحدث حول التحرية. عندما تترك وضعا ولا تتحرك ولا تتصرف فيه، لو حدثت حادثة مرور وسيارتين اصطدموا ولم يوجد الشرطي الحاسم الذي يحسم الأمر فورا، ستنشب مشاجرة كثيرة. الآن الشرطة تترك كل شيء، جهاز الشرطة أنت لا تأمن انفجارته، جهاز الشرطة يتعرض لضغط غير إنساني عندما يواجه كل هذا الهمج الهامج بزجاجات المولوتوف وبالبنادق، وعندما يسقط يعني عشرات الجنود والضباط بالخرطوش أو بالرصاص أحيانا وأنت تمنعه من أن يتسلح. هذا وضع إنساني غير موجود في العالم كله، وأنا رغم إداناتي السابقة واللاحقة لجهاز الشرطة يعني في كل الأجهزة يوجد فساد كثير، ويوجد أيضا يعني
محترمين
يعني بعض الأشياء صالحة، لكن جهاز الشرطة كان أساسه فاسد، وحتى الصالحين الذين كانوا فيه يلوثهم أنهم سكتوا على الإجرام والفساد، خاصة إجرام مباحث أمن الدولة التي ما زالت تعمل حتى الآن وبكل طاقتها وبطاقة مضاعفة، وتضاعفت مرتباتهم، وتأتي في النهاية لا تقل لي شفيق ولا تقل يعني هذا الجاسوس ضاحي خرفان، لأن هذا اللي منذ نشأ في أول مرة من أيام سوزان تميم وأنا أدركت على الفور أن الحكاية ترسم لصناعة نجم سوف يخدم أغراض أمريكا وإسرائيل بعد ذلك. متى وفي أي زمن في العالم كله جاء واحد كشف جريمة إسرائيلية وسلطت الأضواء والإعلام وتحدث العالم كله عنه؟ كانوا يصنعون نجما تماما كما صنعوا باسم يوسف بادعاء انه يهاجم يعني اسماء ابليس والتاني يعني يصنعون نجما كي يفعل شيئا ما على شيوخنا. انا اتصور لو ان شيخ ابو اسحاق الحويني، الشيخ نشأة، الشيخ فوزي، الشيخ يعقوب يعني اصدروا فتوى تبين للناس ماذا عليهم ان يفعلوا، تبين للناس أن هذا الفكرة أو هذه الفلسفة يعني كفر بواح لا يقبل الإسلام ذلك، أو أن هذا يقبله الإسلام. فهذه كلها أشياء أرجوها من شيوخنا، وسيتم هذا بالطبيعة وبالسليقة في خضم مشروع المساجد، صحوة المساجد.
أنا بفضل معي دقيقتين هسألك سؤالين. السؤال الأولاني رسالة حضرتك لرئيس الجمهورية وللأحزاب الإسلامية.
رسالات الرئيس الجمهورية عاتب أشد العتاب وغاضب أشد الغضب، لكن أريد أن أعطي للناس طاقة ضوء. كل ما يحدث أرى أنه يعني فيه خطأ جسيم. عندنا في الطب عندما نعجز عن التشخيص نلجأ إلى التشخيص بشكل آخر بشكل العكسي مما يبدو أمامنا الآن. هناك ثلاثة احتمالات: أن الرئيس عاجز جدا وغير قادر على المواجهة، أو أنه مخطئ جدا ويفكر بطريقة خاطئة، أو أنه داهية ليس لذكائه مثيل. ولقد بدأت في الفترة الأخيرة أرجح الاحتمال الأخير، لقد وجد نفسه في ظروف مستحيلة، لا الشرطة تساعده ولا الجيش يساعده، وهو لا يستطيع أن يواجه بصورة ما، لأن هناك مئات وآلاف الكمائن التي تنتظره وتريد أن تفجر الوضع، وأمريكا ضده وإسرائيل ضده وأحمد شفيق ضده والإمارات ضده وبعض الدول العربية الأخرى ضده، ولا يملك من الأدوات هنا، فقرر أن يشنقهم بحبال هم الذين يصنعونها. انظر على سبيل، هل الرئيس الضعيف يستطيع أن يقيل قائد الجيش ورئيس أركانه في سويعة من نهار دون أن تراق قطرة دم؟ هل الرئيس الضعيف يستطيع أن يزيل رئيس المخابرات أو أن يفصله؟ هل الرئيس الضعيف، ربما يرى البعض، أنا أرى من الوجهة الأخرى الآن، ربما يرى البعض أن النائب العام يعني عبد المجيد محمود أساء إليه وأنه انتصر عليه وأنه أظهره ضعيفا، لكن ماذا حدث في النهاية؟ هذا الرجل لو كان يفكر بهذه الطريقة فهو داهية ليس له مثيل. وأظن أن هذا الرجل وقد قالها قرأتها له بالأمس: أنا جراح ماهر وأستطيع أن أحدد مكان المرض. هو بهذه الطريقة، انظر إلى شعبية جبهة الإنقاذ منذ شهرين أو ثلاثة، والآن الآن كل المجتمع يكرههم ويحتقرهم ويزدريهم ويعرف أنهم سبب الخراب وسبب الدمار. انظر إلى صمته على الهجوم على الاتحادية، كانوا أرادوا أن يشوهوا وعي الناس بأن الإسلاميين إرهابيون وأنهم سيفعلون، وأنهم تركوا مقرات الإخوان كلها تحت أو جزء كبير منها يحترق، تركوا رمز هيبة الدولة يقذف بالمولوتوف كل يوم، رغم أن المهاجمين ليسوا بالكثرة المعجزة وتستطيع أجهزة الأمن بسهولة القضاء عليهم. أظن أنه يعني سخر منهم سخرية هائلة، وأنه أبدى ذكاء هائلا، واستطاع أن يجعل المجتمع يكرههم، واستطاع أن يكشفهم. لا يملك إعلاما، لا يملك شرطة، لا يملك جيشا، فجعلهم هم الذين يحاصرون أنفسهم ويقضون على أنفسهم.
كلمة في دقيقة يا دكتور للإخوان والسلفيين في معترك الإقالة والتراشقات، عشان يعني نعيد رأب الصدع، وأن العمل السياسي يقبل أن احنا يبقى في أمور قد نختلف فيها ما نوصلش للمرحلة دي.
هناك أخطاء هائلة طبعا دقيقة لا تتسع وربما يعني ولا ساعات، لكنني أناشدكم: تآخوا مؤاخاة المهاجرين والأنصار، حرام عليكم ما تفعلونه. وأناشد مرة أخرى الثمان علماء الذين الثمانيات علماء الذين يعني ناشدتهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد إسماعيل مقدم، هذا الرجل الذي يضيء سماءاتنا والتي لم تعرفه الجاهلة من الشاذ، وقالت عليه الرجل آسيا. هذا الرجل يعني في يعني نصف دقيقة، عندما يكون كاتب كبير جدا يجد تنزيل كتابه على الانترنت 1000 مرة 2000 مرة، محمد إسماعيل مقدم كتبه تنزل 1.5 مليون مرة. أنت يا دكتور محمد إسماعيل مقدم تحظى يعني احترام هائل، نريدك حكما بين هؤلاء وبين هؤلاء، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لم يعد يجدر بك أن تغلق على نفسك بابك وأن تعتزل الأمر. الأمة تحتاج إليك، الأمة تحتاج إليك، الأمة تحتاج إليك.
شكرا جزيلا دكتور محمد عباس المفكر وكاتب الإسلام، ولينا لقاء نفرده قوي عن الإعلام وأهمية مجابهة دوره حتى من خلال المساجد والمدارس وكل مكان. هاخد فاصل ونشوف المشهد السياسي مع ضيوفنا الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. المشهد المصري، بس حد بعت رسالة أرد بسرعة، أنه بيقول لي: وسع صدرك للمتصلين. أنا على فكرة ما بقعد تعبان كده بيبقى صعبان عليها مشكلة المتصل وعايز أعمله حاجة، مش زهقان منه يا جماعة، بس أرجوك يعني أحسنوا الظن بينا. اسمحوا لي رحب بالضيوف الكرام. ماذا تحتاج مصر هذه الأيام؟ دكتور أيمن تعيلة أو دكتور خالد غريب الأول عشان القريب، الكاتب والباحث ومدير المركز الإسلامي للدراسات. الدكتور خالد السلام عليكم. والدكتور أيمن تعيلة أستاذ النقد الأدبي والمفكر الإسلامي. السلام عليكم دكتور أيمن، نورتونا وشرفتونا. سريعا، الناس عاد تشعر أنه أول ما بيحصل خناقة بين التيارات الإسلامية قد تحتد الأمور شوية، شماتة غريبة من التيارات الليبرالية، يأس من أبناء المحبين للتيار الإسلامي، ومن قلب التيار الإسلامي أبناء نفسهم يبدأوا يتراشقوا مع بعض، وده يتعصب لحزبه وده يتعصب لحزبه، وينسون القضية الكبرى في خضم هذا. وبتبدأ توزيع الاتهامات اللي أنا بينالني نصيب منها، أنت إخواني لا أنت سلفي، فنعمل إيه؟ ومصر عايزة إيه الأيام دي عشان نبقى عندنا قضية أكبر من قضية التحزب والعصبية؟
هذا صحيح. الأول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بداية أنا طبعا من يعني من الصعب أن أنا أتحدث بعد الدكتور محمد عباس اللي هو أستاذي ومعلمي، وبعد الطرح اللي هو طرحه. تاني حاجة، أنا أدعوك على الهواء يعني بالإشاعات اللي بتطلق بترك هذا المنبر وهذه الثغرة، وأنا أقول ويعني أقيم عليك حجة على الهواء أنه ليس من حقك هذا، لأن الله عز وجل سخرك لهذا المنصب فلا تتركه.
إن شاء الله يشترك ولا حاجة
يعني إن شاء الله. إن شاء الله، وهذا وعد على الهواء. ندخل في لب اللي حضرتك سألته. طبعا بدون شك اللي حضرتك بتطرحه ده احنا بنعيش يعني لحظات حرجة، خلينا يعني نبقى واضحين، إنما الأسباب معروفة. هو التناقض الحقيقي الذي تعيشه الحركة الإسلامية بين ما تربت عليه من أدبيات الاشتباك مع الواقع، وما بين يعني ما أتيح لها للاشتباك مع الواقع، وهو عمل الأحزاب الإسلامية. وأضرب لحضرتك مثل سريع نأثر عليه المسألة. هو حضرتك تعلم جيدا أن في سنة من السنوات كان في الأزهر الشريف تدرس مناهج مخالفة لمعتقدات أهل السنة والجماعة مثل الأشاعرة والجهمية ومثل هذه الأمور، فكان على الطالب الذي ينتمي إلى أهل السنة والجماعة يعني سلفي المنهج أن يجيب في ورقة الامتحان يعني بما يمليه عليه المنهج الذي درس له وهو المخالف للعقيدة أصلا. يعني في سنة من السنوات كان الأزهر هناك منهجية مناهج معينة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، يعني الأشاعرة ما شابه. طيب الطالب لما دخل الامتحان، طالب الأزهر ومنهم العلماء الآن، علماء السلفية الآن دخلوا، كان بيجيب إزاي؟ كيف يجيب؟ بيجيب ما يخالف معتقده. ليه؟ لماذا؟ لأنه هناك هدف أكبر اللي هو يعني بنسميه بلغة السياسة برجماتي، هو الحصول على شهادة الأزهر، إنه هو يعلم أن الذي يجيبه الآن في
تكفير العقيدة.
هذا ما يحدث الآن بالضبط. التيارات الإسلامية دخلت ما يسمى بفكرة الأحزاب، والعلماء أفتوا بجواز العمل من خلال الأحزاب، طبعا لفقه الضرورة وما شابه، وأنا أوافق على هذه الفتوى. إنما عندما جاءت هذه الفتوى لم تضع نمط معين أو عملت معادلة معينة لربط عمل النمطي للأحزاب اللي هي موجودة اللي هي التقليدية والمرجعية الإسلامية، لم يحدث هذا. هي أفتت بس بجواز العمل الحزبي وفق الشريعة الإسلامية، إنما لم توضع آلية العمل. على سبيل المثال ما تحدث به وتفضل الدكتور محمد عباس، هذا الذي قاله الدكتور محمد عباس هو من المفترض أن يكون عليه شكل الحزب الإسلامي. الحزب الإسلامي ده مشروع اللي قاله الدكتور محمد، وبالمناسبة أنا أعلم وكنت قريب منه في هذه الفترة يعني، وشرفني بذلك، إنه ده كان مشروع حزب فعلا، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكان حزب يعني يسمى حزب الأمة المصرية وما شابه، وكان فكرة الحزب قائمة على ذلك، ليست على البرجماتية السياسية التي أصلا هي بتجبر الذي دخل في هذا العمل. يعني على سبيل المثال حزب النور، الناس علمنا حزب النور، أنا بقول لحضرتك دلوقتي إن حزب النور يعمل يعني ياخد 10 من 10، نادر بكر أديله 10 من 10 وفقا للمثل اللي ضربته في الأول، هو يعمل وفق أدوات الحزب، هو كده ما ينفعش يعمل غير كده، هيبقى فاشل في العمل الحزبي. يعني المعنى عايز الجمهور يعرفه خلاص، هو أجبر على مسار معين عندما أفتي بجواز عمل الأحزاب دون تعديل من العلماء. العلماء ما عملوش تعديلات، هو قال لك بس ايه، ادخلوا الاحزاب دلوقتي للمشاركه. ايوه، لكن الحزب ده نيكولا ميكافيلي حطت له قواعد معينه من العلوم السياسيه، زي ما حضرتك عارف اتوضعت العلوم السياسيه كلها اتوضعت في اواخر القرن العشرين، الامريكان حطوها على خلفيه قواعد نيكولا ميكافيلي اللي هو حول النظام العلماني الى نظم سياسيه
لغايه بر الوسيله.
بالظبط كده، واخطر من كده، والانسان طبيعته الشر ولا كذا، وانه ولا يجب منعه من ذلك، واشياء اخرى، والقبض على السلطه والوصول الى الحكم هو الهدف الاسمى، ولا داعي للخوض فيما وراء ذلك. القواعد دي معروفه، هذه القواعد اللي هي تسمى قواعد عمل الحزب النمطي. لما اجي اقيم حزب النور الان، هو يعمل بنسبه 100% صحيح، زي اللي هيصحح بتاع الأزهر،
اللي هيجاوب على سؤال العقيدة ومخالف لعقيدته عشان
يغير الشهادة، عليك هينجح. إنما هل تمت معادلات التعديل التصحيحية من العلماء الذين أفتوا بجواز العمل الحزبي؟ لم يكن ذلك أبدا. لكن فالآن الكوادر التي تعمل في الأحزاب الإسلامية هي تعمل صحيح بصورة صحيحة جدا، ذكروا العمل السياسي بالعلوم السياسية اللي وضعت في قرن القرن العشرين، وبيشتغلوا بها بنسبة 100%. فهذا الامر هو تناقض شديد جدا، مما ادى الى ما تفضلت به من القواعد اللي حضرتك بتقراها دلوقتي، ان هو في تخبط شديد جدا، لان هو تربى على شيء فوجئ بشيء. بمعنى ادي حضرتك مثال ثاني، ان اعظم، واسال حضرتك سؤال مباشر يعني، فريق برشلونه لكرة القدم، فريق برشلونه اللي هو افضل فريق في العالم مثلا، انا ما اعرفش سبب، بس
هو افضل فريق يا فندم
كويس،
عشان انا بشجعه يعني
كويس. طب كويس، انا ماليش في الكوره، لو هذا الفريق جبته لعيبته كره سله مع قريه مثلا في حلوان، فريق حلوان لكره السله، مين اللي هيفوز؟
فريق حلوان.
الله يفتح عليك. اذا نحن كحركه اسلاميه تدربنا طول عمرنا على كره قدم، بقينا اعظم فريق في كره، انما عندما نزلنا نلعب استدرجنا الى لعب ايه؟ كره السله التي يعني كره سله، فاذا لا نملك ادواتها، فبالتالي لم ياتي العلماء عندما قالوا لنا انزلوا العبوا سله، ما قالولاش قواعد السله ايه، ما قالولاش ازاي نعدل نفسنا من اللي هم دربونا كره القدم، اللي هي الراي الحزبيه والراي لا اله الا الله والولاءات والبراءات وهذه الحاجات اللي احنا تربينا عليها في العقيده، واضطرينا نشتغل بادوات حتى المصطلحات. الان لما بسمع مصطلحات الاحزاب الاسلاميه هي مصطلحات نيكولا ميكافيلي اللي احنا بنكفر بها اصلا، يعني هو في هنا تناقض، انا بقوله على الهواء مباشره، نحن نمارس العلمانيه ونكفر بها نظريا.
دكتور ايمن، كتير من الناس يقولوا الاسلاميين اقسام جزء كان شاطر في الدعوة لله واكتذاب قلوب الناس, وجزء ينفع في العمل المعارضة فقط يعني ينفعه يعرضه, إنما لما يصل سدة حكم بيرتبك وبيلخبطوا الدنيا. رد حضرتك بعد كام شهر من تولي الرئيس محمد مرسي الحكم والعمل الحزبي للتيارات الموجودة الإسلامية بكافة أطيافها, تشوفوا إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني كلنا كمصريين يعني قلقين جدا جدا على بلدنا وعلى ما يحدث الآن, ولكن أنا أظن وبعض الظن يعني لا أظنه لكن تقريبا قريب من الواقع أو قريب من الحقيقة, أن ما يحدث في مصر من المعارضات الشديدة جدا ومن الاختناقات ومن التفتيت الشارع المصري ومن التحزبات ومن البلطجة ومن التهويل الإعلامي, يعني كل هذا الفعل اللغوي والرمزي والإعلامي وعلى أرض الواقع واحتلال الميادين العامة وملأها بالدماء وبالأصوات وبالنكران, كل ده أنا أتصور أنه مصنوع بشكل يعني مبرمج وبشكل معروف. لكن حقيقة إذا أردت أن أقيم المشهد السياسي مثلا يعني فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي, لا أستطيع أن أقيم تقييما منقوصا لأن الواقع منقوص, الواقع يعني لم يأخذ أحد يعني قل لي ما هو الوقت الذي استطاع فيه رئيس الجمهورية أن يعني يستجم وينزل نظرة حقيقية إلى الواقع حتى يغير ما بالواقع أو يرى ما في الواقع, يعني هو دائما مصنوع لمحمد مرسي واقع آخر تماما
مفروض على الواقع يمشي فيه.
واقع طبعا معروف حضرتك في الأدبيات الإعلامية العالمية أن هناك الإعلام الأوروبي أو الإعلام الغربي الآن وهو يمتلك آلة إعلامية ضخمة ويستطيع أن يحرك من داء في داخل مصر الكثير والكثير, ومصر ليست دولة صغيرة بل هي دولة مركزية كما نعرف في المنطقة كلها وفي العالم كله, يصرف آلاف وملايين ومليارات على تحريك الواقع المصري ليبدو واقعا افتراضيا, يعني قوة الإعلام في تحريك الواقع الشبيه أو يهوز الواقع الكاذب الواقع الغير حقيقي يعني يغطي تماما على الذي يفعله محمد مرسي أو غير محمد مرسي دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يعني. لكن أنا أتصور حقيقة ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج, يعني أنا أتصور فعلا كان يجب على كل الجامعات الإسلامية أن تخرج كثيرا جدا عن الأنماط الفكرية والأنماط الثقافية التي اعتادتها في رؤية العمل الإسلامي أو رؤية الحياة بشكل عام. طبعا الإسلام دي أيديولوجيا كبيرة جدا, ترى يعني الأيديولوجيا ترى نسق قيمي فكري حائل يرى الواقع والمجتمع واللغة والتاريخ لها رؤية عالمية ومحلية ورؤية للعالم كله الإسلام, يعني كان يجب علينا أن نتطور مع هذه الرؤية مع مستجدات الواقع الثوري فنفعل استراتيجيات جديدة وإدراك جديد ونخرج عن إدراكنا السابق وأفكارنا السابقة. لكن للأسف ما تم هو قيادة الواقع الثوري بأفكار مسبقة, وبالتالي لم نقف أمام أنفسنا بل وقفنا أمام الواقع ونسينا أنفسنا, وبالتالي الواقع أصبح أعلى من أنفسنا بكثير ويسبقنا بمراحل, وما يتم صنعه على أرض الواقع أعلى بكثير جدا مما يتم في عقود الحاكمين أو أولياء الـ أصحاب الأمر. وهنا يعني مفارقة معادلة غير متزنة إطلاقا بين ما نرى ما يراه القائمون على الأمر من حقيقة وما يتم على أرض الواقع أمام الناس. كل يوم يتم أمام الذي يصنع الواقع الفعلي الواقع المادي اليومي, الإعلام يصنعه, تحدث هنا مصيبة هنا إضراب هنا عصيان هنا بلطجة هنا هذا واقع يملأ أعين الناس ليل نهار, لا يهم أن يكون هذا الواقع صادقا أم كاذبا, لكن المهم أنه يقع كل يوم وكل لحظة وكل ثانية بما يسد على الناس منافذ الفكر ومنافذ التأمل ويكون هذا هو الواقع المصري بالفعل. أين هو يعني أين الفعل السياسي من الرئاسة أو من المسؤولين على الأمر في مصر؟ لا يوجد فعل, بل الفعل الغالب هو الفعل المصنوع على أرض الواقع. إذن هناك أزمة فكرية, أزمتنا أزمة فكرية أزمة إدراكية, ليست أزمة اقتصادية أو ثقافية, عفوا ليست أزمة اقتصادية أو سياسية, أزمة فكرية إدراكية في المقام الأول. لابد أن نعدل من زي ما قال صديقي الفاضل الدكتور خالد, يعني لابد أن نعدل تماما من مستوى إدراكنا ومن مستوى رؤيتنا الأمور ومن مستوى حركتنا مع الواقع حتى يتغير هذا الواقع. لكن أن نرى وهناك مشكلة كبيرة, يعني لا نعول على المكر والاحتيال والمراوغة السياسية والمناورة في تغيير الواقع. الواقع له أسسه التاريخية والمادية التي يعني لا نغير الواقع بالكلمات ولا نغير الأشياء بالتصورات أو باللغة, ولكن لابد أن نخلق استراتيجية أو مشروع. يعني هقول سبتك على حاجة, كل رئيس جمهورية يأتي قادر على أن يصنع حتى على مستوى الفكري مشروعا استراتيجيا قادرا على أن يستوعب معظم الدفق الشعبي الثوري داخله, لكن إلى الآن لا يتم هذا ولم يتم, وطبعا احنا عايزين احنا كلنا يعني في مشكله كبيره جدا. هل تريد اوروبا مثلا والذين يعني اوروبا من الخارج والمشروع الامريكي في الداخل والمشروع الصهيوني في الداخل والفلول الذين في الداخل هل يريدون ان يسقطوا النموذج الاسلامي حتى يقولوا العالم كله ان الاسلام عاجز عن تفسير الواقع، الاسلام عاجز عن تحريك الواقع، الاسلام عاجز على ان يدير مصر، وبالتالي هذا النموذج الاسلامي يسقط في الشرق الاوسط، وبالتالي لا يكون امامنا الا النموذج التركي الاردوغاني الامريكي في نظري. يعني انا عشت في تركيا سنتين وادرك ما معنى الاسلام التركي وادرك يعني ما علاقته باوروبا وما علاقته بمصر وما علاقته بايران. يعني
برجع لك دكتور خالد، يعني جبهة الإنقاذ دخلت في المشهد السياسي ومن ساعتها ما شفناش غير في مصر.
نعم.
خلينا نتكلم بصراحة، والإعلام كله عارف كده، والناس حتى لو ضحكوا علينا قالوا لنا غير كده.
نعم.
الواقع يصدق ذلك، القرائن، الأطروحات، الكلام. يعني إيه اللي المفروض كان يتعامل مع جبهة الإنقاذ لما نزلت الملعب السياسي بغطاء سياسي وعنف في الشارع وإرباك للدولة حتى في أماكن صغيرة بيصورها الدكتور أيمن تعالى بشكل كويس جدا. إن أنا لو قفتلك حتى 5 في محافظة القاهرة على 20 في محافظة الجيزة على 2-3 في محافظة المنيا، المهم إنه ومشهد الإعلام وراهم عمال يصورهم إغلاق الجنازير، منع اللواء من الدخول، مش عارف إيه اللي حصل، بحيث خلى الناس قاعدة حست إن مصر في انهيار. بل بالعكس ناس من السعوديه كلموني امبارح قالوا جهتنا في النزول لمصر بدات تتحول الى تركيا من كتر احساسنا ان الاعلام المصري عندكم صار لنا ان البلد فعلا ما فيش ذره امان.
كويس. نعم. دي طبعا سؤال مهم جدا وهو قلب القضيه، بس انا عايز اقصر له يعني تاصيل سياسي شرعي ده للعلماء. يعني التاصيل السياسي حضرتك هناك في العلوم السياسيه ما يسمى بالماكرو اناليسيز وهناك ما يسمى بالمايكرو اناليسيز. ماكرو اناليسيز بالايه ومايكرو اناليسيز بالاي. القضيه عندما للاسف احنا بنخطئ في التحليلات السياسيه وفي الاعلام لما بنغرق يا شيخ خالد مولانا في المايكرو اناليسيز في التفاصيل. جبهة الانقاذ دي لا شيء، ناثينج، دي صفر، ده ولا شيء. والكلام ده ليه وثائق. جون بي الترمان مدير معهد دراسات الشرق الاوسط الامريكي والمؤثر في السياسه الخارجيه الامريكيه تحدث في مقال مشهور جدا اسمه الليبراليين الجدد عماله تحت الطلب، وعمل مقاله مطوله وكاتب انه احنا الرهان على الليبراليين الجدد دول لا شيء، ده دول يعني اخرهم كده بالظبط، يعني فيما معناه ان هو يجي يشرب شمبانيا في الرئاسه في فرنسا في امريكا في بتاع، انما لا يمثلون اي شيء في الهويه ولا يمكن الرهان عليهم بشكل او باخر. انما انا عايز بقى ادخل حضرتك في المايكرو اناليسيس بالصوره العامه. يعني المايكرو اناليسيس ايه اللي هو زي ما تفضل برضو الاستاذ دكتور ايمن الصديق العزيز انه بيقول لك انه هناك في نماذج معينه لتصور الوضع السياسي في منطقه الربيع العربي. امريكا خلينا بقى نتكلم بصوره مباشره، والكلام ده انا مش عارف ايه الرئاسه مش عايزه تقوله، هيعلي اسهم الرئاسه ويعلي اسهم الرئيس مرسي. الموضوع واضح جدا يا دكتور، لو انت تابعت المنحنى بتاع استقرار البلاد سياسيا منذ تولى الرئيس مرسي حتى الان باليوم، يعني عملت له دايجرام معين هتفهم الصوره واللعبه ازاي. امريكا عندما وافقت على حكم الاخوان المسلمين، ده من الاخر بقى انا هجيب من الاخر، يعني وافقت وفق نموذج معين، لابد ان الاخوان المسلمين ينفذوا نموذج اسلامي معين مكتوب عليه في مؤسسه راند، تقرير راند 2004 و2007 وكذا، مركز الوطني للدراسات التابع للسي اي كاتبه اخطر حاجه شهر مايو اللي فات معهد كارينجي للسلام، مستر نسام براون اللي هو اكبر باحثين معهد كارينجي للسلام اللي هو استاذ صاحبنا عمرو حمزاوي، واخد حضرتك اللي هو باعتين رجالتهم هنا يعني شغالين دلوقتي بعد الثوره، حطوا نموذج هو ده وقال كده اسمه كده وانا الشريعه الاسلاميه في مصر دليل الحيران. ده بحث دراسه طويله جدا ان الاخوان ازاي هينفذوا المحكمه الدستوريه وضعها ايه، المفتي هيجي ازاي، كل حاجه بالتفصيل الممل. يعني اكثر
هل نحن احجار على رقعه الشطرنج؟
ايوه احجار الى هذه اللحظه احجار. انا هقول لحضرتك بقى مرسي مش عايزنا نبقى احجار. حصل ايه في البدايه وانا الموضوع ده اتوقع انه احدث، ودي يعني مش عارف دي توقع مش معلومه، احدث خلافا ما بين الرئيس محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين. هو لم يلتزم بهذا النموذج الرئيس مرسي بعد ما قعد على الكرسي موضوع ثاني، دي مسؤوليه امام الله عز وجل وبتاع، غير الاتفاقات بين ساعات جون ماكين وغير الكلام ده كله وغير الحسابات اللي هي غيرت مواقف معينه اثناء اعلان الرئاسه وكذا، ان هو لم يلتزم بالنموذج ده. في البدايه خالص كان الاخوان المسلمين كويسين، كان اوباما بيثني على كذا، كانت اسمها ايه وزيره الخارجيه كانت بتتكلم، مراكز الدراسات كانت بتثني وتعوم المشروع الاسلامي في الصوره الجديده عشان منتظرين نموذج اللي هو متوقع اللي هو محطوط في دراسه اسمها بتاعه نسام براون في معهد كارينجي للسلام. انما الحقيقه وانا متابع لا، لم يحدث هذا، والرئيس مرسي لم ينفذ هذه الخريطة بعد ما امتنعوا، كانت أول صفحة كتابة الدستور والتركيز على يعني السيناريو اللي حصل في كتابة الدستور المصري والتأكيد على الهوية وكذا وفهم مفهوم الشريعة الإسلامية، وأكيد الناس سمعاني الباحثين والرئاسة سمعة وعارفين الكلام ده كويس، إنه هما بعد تماما هو عارف حضرتك فكرة المسيح الدجال، يعني هو هتسجد وهتعمل لنا النموذج ده بكرة لهتلاقي جبهة إنقاذ وهتلاقي كلام حلو جدا ويسبعه محمد مرسي اللي هو عمرو موسى، وهتلاقي لميس الحديد دي يا سلام هتقول لك والله هم فعلا كده كويسين وبتاع. متى سيحدث هذا؟ اذا انساق، اذا الناس جابت كده الشريعه الاسلاميه ده الحرام بتاع معهد كارنجي للسلام وبصوا فيه كده ولقوا مرسي بينفذ هذا اللي موجود فيه، اذا حصل ذلك هتلاقي كل يختلف في 24 ساعه الموضوع. انما انا اثني على الرئيس مرسي ان هو، وانا اعلم واتوقع ان هناك ضغط عليه من الاخوان المسلمين اللي هو منهم، انما الوضع يختلف وانا في الاخوان شيء وانا قاعد بتحمل ولايه مصر موضوع تاني امام الله. فتراجع بعد التراجع ده هذا مباشره بعد الدستور، لو تلاحظوا بعد المناقشات عمرو موسى رجع وقال لك احنا بقى وانتخابات واتقلبت الترابيزه ومش عارف ايه والدنيا ولعت ولا زالت المساومات حتى الان، المساومات على الهويه، المساومات على الثقافه، المساومات على نموذج لابد من تبرير، الشعب يختار يا اما يختار النموذج اللي على هوا الامريكان اللي موجود في معهد كارنجي في دراسه نشرت على الموقع باللغه العربيه في شهر مايو ان يلتزم بها الاخوان المسلمين وهكذا. بس النقطه اللي انا عايز اشركها في النص اللي هي الاحزاب الاسلاميه الاخرى، وايضا يعني طب خلينا في المداخله الجايه طويله شويه اللي هي دليل بيتريوس لمكافحه التمرد اللي هو بقى البديل الجاهز.
هخليك تقول دي بعد ما اسال الدكتور ايمن، بس عندي نقطه تضيفها عندك في الملحوظات. فكره انه حد يتصور انك انت اختصيت حزب النور بالتحديد انه لعب ضد عقيدته زي طارق الازهر
المباشر، ده طبعا هوضحها
عشان تبقى توضحها
عشان لا ده هم حبايبي يعني.
طب دكتور ايمن يعني بتشوف المسافات قريبه من الكلام مع الدكتور خالد في هذا الأمر، هل فعلا الدكتور محمد مرسي يجلس على كرسي الحكم جوه المطبخ الموضوع مختلف عن اللي بيتكلموا بره من الإعلام ومن السيناريستات ومن الكتاب والصحفيين وأصحاب السبوبة وبتوع الشيشة والكافيهات، شايف الدنيا إزاي؟ يعني هل الإعلام، أنا عارف أنه كثير منه كذاب، إنما السؤال هل كلام الدكتور خالد أن لو الدكتور محمد مرسي نفذ الأجندة دي بالشكل ده، وكتير من الناس النهارده بتتكلم تقول لك ايه هو يعني هو كان اقل مجلس عسكري من غير مباركه امريكيه وعيش بقى زي ما انت عايز، هل هو رجل قوي يريد ان يتشبث بفكره يرضي ربنا، ولا انت شايف ان هو تحت هذه الضغوط هيخضع ومسار العنف اللي في الشارع ده هيتشال خالص؟
الحقيقه طبعا دي سؤال مهم جدا، وانا مع الدكتور خالد في كثير مما قاله، ولازم لابد ان نضع في اعتبارنا واحنا نتكلم عن هذه القضايا، يعني مصر دولة مهمة جدا جدا، جنبنا إسرائيل، جنبنا إيران، جنبنا تركيا، يعني هذا الثالوث، إيران تتصور الدين بتصور معين، تركيا تتصور الدين بتصور معين، والمملكة السعودية تتصور الدين بتصور معين، ومصر أيضا تتصور الدين وهو دين واحد. يعني هنا النموذج الديني المطلوب لمصر بعد الثورات العربية نموذج لابد أن يرضي الطموحات الاقتصادية والمصلحية والسياسية والعسكرية للتوجه الأمريكي والتوجه الأوروبي والتوجه الإسرائيلي في المنطقة الشرق الأوسط. هذا تصور الآخرين عنا ولازم هيتم. أما حالتنا نحن كيف نعيش حالتنا نحن الخاصة الداخلية، يعني الرئيس مرسي حقيقة في أزمة كبيرة جدا. إيه معنى أزمة؟ معنى أزمة أن الأفكار المسبقة التي كانت تحرك فكر الجماعات الإسلامية في أيام الانسجام بين السلطة الدكتاتورية في مصر والعالم الخارجي الأوروبي، هذه الأفكار كانت تحرك جميع الموجودين في الساحة الثقافية، سواء كانوا مثقفين في خدمة السلطان، مثقفين دينيين، مثقفين سياسيين، كل تصورات الثقافة المصرية كانت تطبع بطابع انغلاقي تحذيري قلق مرتبك، لم يمارس أحد فيهم الحياة بصورة علنية وصورة حقيقية، فلهم تصور معين للحياة. فجأة قامت الثورات العربية ولم يكن أحد يتصور أن هناك ثورة ستقوم، بل كانت بدايات قليلة، ثم فوجئ الجميع أن هناك ثورة، فوجئ الجيش أن في ثورة، فوجئ الإخوان في ثورة، فوجئ أصحاب الأحزاب السياسية في ثورة، وهم لم يكونوا مهيئين بأي صورة من الصور لإدراك جديد. كان يجب مباشرة، وهناك يعني الثورات تقاد بإدارة أزمات وإدارة استثناءات، ولكن عندما أقود ثورة استثنائية وشارخة تماما لمستوى العلاقات الدينية والسياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، يعني شارخة تماما للمصالح، لابد أن تقاد بفكر استثنائي قادر أن يتجاوز أوهامه السابقة وإدراكه السابق وتصوره السابق.
وإلا ستحدث أزمات عنيفة جدا كل يوم، أزمة وراء أزمة وراء أزمة، ويبدو الاتجاهات الإسلامية كما لو كانت فاشلة وفي الحقيقة ليست فاشلة أو أي اتجاه آخر. يعني أنا متأكد يعني أو عايز أقول يعني الرئيس مرسي في أزمة بينه وبين جماعته، بالتأكيد سيحدث هذا، يعني أتصور هذا، يعني لأن مصر أكبر من الجميع الآن، وفي أزمة بينه وبين النموذج الإسلامي الذي تريده أمريكا، وهذا أيضا أزمة كبيرة، وفي أزمة بينه وبين النموذج الإسلامي الذي تطرحه تركيا في المنطقة، وهذه أزمة كبيرة، وفي أزمة كبيرة جدا تجاه إعلام يصرف عليه بمليارات وتحركه إدارات هائلة في التخصص وفي التقنية وفي المهنية، الإعلام المضاد الذي يحدث الآن في مصر. وحقيقة أستغرب يعني لماذا يسكت أساتذة الجامعات المتخصصون في الإعلام عن هذا؟ لماذا يسكت الشيوخ الكبار عن أقوال كثيرة يعني يقولها الله سبحانه وتعالى والسنة النبوية الشريفة والفتاوى الكثيرة فيما يحصل على أرض الواقع؟ ليس هذا الدين من أجل الحياة، من أجل الواقع، من أجل ما يتم على أرض الواقع؟ لابد أن تحدث هناك يعني فتاوى كثيرة لمواجهة هذا الخراب العام والدمار العام والممنهج والمنظم والمصروف عليه.
دكتور أيمن، هل الإعلام ده يعني أكبر من مقدرات الدولة وأكبر من رغبات الناس لما بعض من ينتمون إلى المارينز بفكر يعني أقرب إلى الحثالة الفكرية هم اللي يقولوا مصر بهذه الطريقة وما حدش قادر عليهم مثلا؟
لو في الحقيقة لا، في الحقيقة الأمر يختلف كثيرا عن هذا دكتور خالد. يعني في ما يتم في الإعلام أشد بكثير جدا من البنادق، من طلقات المدافع ومن دوي الطلقات يعني، ويؤثر كثيرا في شعب كان مغيبا تماما ولا يعرف أي وجه من وجوه الحقيقة. ودائما الشعب، وهذا الشعب كان جائعا مدة طويلة، جائعا للهوية، جائعا للدين، جائعا من جميع النواحي. الإعلام الآن يملأ فراغا هائلا في قلب الشعب المغيب ويحرك أرض الواقع أكثر مما تحرك قرارات الرئاسة. يعني قرارات الرئاسة مثلا التي أتكلم مثلا الآن عن الجماعات الإسلامية بشكل عام يعني، ودعني أقول أن الإسلام أوسع منا جميعا، أوسع من الأحزاب وأوسع من الاتجاهات وأعلى وأسمى بكثير، ويجب أن يرتفع الناس للإسلام حتى يكونوا مسلمين، لا أن ينزل إليهم الإسلام حتى يكونوا إسلاما. يعني الأزمة الموجودة الآن أزمة إدراك وأزمة ثقافة، واقع استثنائي يحتاج إلى فكر استثنائي. أمامك يا فخامة الرئيس كثير جدا من أساتذة الجامعات المخلصين وغير المسيسين قادرين أن يقودوا مصر بحق على كافة المستويات. لماذا هذه بيوت الخبرة الكبيرة هذه التي نجحت في كل مكان في العالم لا تدخل الآن؟ الآن المشكلة يا سعادة الرئيس ليست سياسية، المشكلة الآن ثقافية إدراكية. لا يمكن مناورات السياسة تغير مصر، ولكن ثقافة المفكرين تغير مصر. الآن يجب أن نفتح فقه الاختلاف، لا فقه يعني نتفق فيما يمكن أن نتفق عليه وندعم ما نختلف فيه بعد ذلك. يعني هناك كثير جدا من أساتذة الجامعات أناشدهم أن يدخلوا ويتكلموا ويقولوا آراءهم بصراحة وجارة، هذه مسؤولية ربانية ومسؤولية وطنية على كافة المستويات. هناك
شيوخ، ممكن سؤال؟
نعم.
يعني عندنا إعلام على مدار عقود، وكثير من الناس المحللين المحترمين اللي مش مؤدلة جين يتكلموا في الكلام ده، إنه في ثقافة عقيدية لدى كل الأنظمة في العالم بخطورة الإخوان المسلمين على أمن أي حد قومي. كل حد هيقرب من الرئيس من الخبرات دي بيفتكر الكلام ده لك أنا هيتخش في عش دبابير، أنا مش قده، أنا عايز أخش أخدم بلدي، لكن هأدلج على أن أنا إخواني. ده حتى أيمن نور اللي طول عمره ليبرالي، يعني ليبراليته في منتهى الوضوح، والراجل اتقدم قدام الرئيس السابق ودخل السجن واتبهدل، النهاردة لما قرب شوية من الرئاسة وبقى بيتكلم بصورة فيها وطنية اتقال لك من ثروة الخرباوي المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين ان أيمن نور اتأخون. طب يخشوا ازاي يعملوا كده؟
ده طبعا ده مقصود. يعني ايه فكرة الإعلام في الأدبيات العالمية؟ فكرة الإعلام أن تصنع واقعا شبيها يكون أقوى من الواقع المادي الفعلي. هذا الواقع الشبيه يؤثر في عقول الناس يوميا وبصورة تكرارية، وكل يوم يرى أمامه الخراب والبلطجة والموت والفقر وكل شيء على أرض الواقع، تؤكد بما لا شك فيه أن هؤلاء فاشلون فاشلون فاشلون. لا يهم أن يكون هذا حقيقة، بل يهم أن يزاع كل ثانية وكل دقيقة، وبالتالي هذا يثبت في عقل المواطن من ناحية. من ناحية أخرى يقابل هذه الأزمة على أرض الواقع وما يصنعه الإعلام، أنا أقول يصنع واقع شبيه بالواقع. لا يكفي أن يقول تقول الرئاسة هذا كذب فيمتنع الناس عن تصديق الإعلام. بل الموضوع أكبر من هذا. هناك فرق بين أن تكذب على الواقع وأن تكذب بالواقع. هم يكذبون بالواقع. كيف ما معنى هذا الكلام؟ يخلقون واقعا ماديا يوميا حقيقيا. انظر للسولار هو بنباع، انظر للبنزين، انظر مثلا لإغلاء الأسعار، شوف مثلا بورسعيد مقفولة وفيها مش عارف عصيان، والناس عمالة تقول حرام عليكم النهار مش عندنا عصيان ولا حاجة، ده الناس بيجي يضربونا البلطجية عشان نعمل عصيان غصب عننا. انظر مثلا مثلا الشرطة، أفقد الشرطة هيبتها. لازم نعرف ان كان في 2 مليون جيش سري من البلطجية مصروف عليهم بدقة شديدة جدا ومدربين تدريب عالي جدا، وفي كتير جدا من امن الدولة بعضهم الشرفاء فعلا قالوا كده كتير جدا في الجرائد في كل مكان. دول قادرين على ان يجعلوا مصر حريقة هائلة. اين رجال الدين؟ لماذا نخاف من امور ديننا؟ ديننا قادر على ان يقود هذا الواقع بفكر بشري مدني. ولازم نعتقد ان عشان خاطر الرجال العلمانيين مثلا، وعايز اقول لحضرتك على حاجه، فكره العلمانيه نحترمها في سياق تاريخها الخاص اوروبي، يعني هذا تاريخ اوروبي انتج العلمانيه بشكل متسق ومنسجم غير كاذب. اما الذي يدعي عندنا انه يعني يناصر العلمانيه او هو صاحب منهج علماني، فانا اقول له يعني من فضلك يعني انت تناصر علمانيه بلا تاريخ، انت تؤكد فكره مركزيه بلا ماركس، انت تزرع تاريخا في غير مكانه. نعم. تزرع جدلا في غير مكانه. نعم. دي اوهام. لكن دعنا اقول ان الذي يمارس على ارض الواقع ككذب منظم ومصروف عليه بعنايه، وما يمارس في قصر الرئاسه من فكر وادراك كان قبل الثوره، وما يمارس من ضغط خارجي كي يكون الاسلام على عين امريكا واسرائيل والمملكه والخليج هكذا، هذه التناقضات العميقه لابد ان تضع الرئاسه ان مصر دوله مركزيه كبيره جدا في المنطقه. ما معنى مركزيه؟ يعني مصر لا يعني لا تبدا حدودها من سيناء ولا من مصر، تبدا حدودها من العالم كله. وبالتالي لابد ان يسعى الدكتور مرسي حتى ندخل في ازمات وحروب اهليه ونظهر امام العالم كما لو ان النموذج الاسلامي اصبح فاشلا وسيئا ويقود الناس للدمار والارهاب. وبالمناسبه هل تظن ان الجيش، جيشنا نحترمه ونقدره، لكن الجيش قوه صلبه، يعني الجيش الان يجلس في ناحيه.
انا شايف ان في استدعاءات كثيره من بعض الصحفيين والاعلاميين دلوقتي، الحقنا يا جيش الحقنا.
هذا كلام خطير. الجيش يجلس في ناحيه، يعني ولا اخفي عنك الطريقه السلسه والناعمه التي تم بها تسليم السلطه من الجيش للاخوان، يعني ولا اخفي عنك ان امريكا لا تتدخل في شؤون احد ولكن تستغل التناقضات جيدا. الجيش يجلس في ناحيه، والدمار على الارض يتم كل ثانيه وكل دقيقه، وقله الادراك والثقافه التي لا توازي الثوره تماما على قدم وساق في قصر الرئاسه، والواقع الفعلي يصنع كل يوم ازمه وكل يوم حريقه، واصبح مطلب شعب الان انقذونا من اللي احنا فيه باي ثمن. هذه الصناعه الدقيقه الدقيقه للغايه يعني على كافه الاطراف ستصنع واقعا مصريا يعني حتميا يواجه الان جماعات الاسلاميه. ماذا فعلنا نحن في مواجهه ما يتم على ارض الواقع؟ هل استطعنا مثلا ان نخلق استراتيجيه او مشروع استراتيجي يعني يضم هؤلاء الشباب من الميادين وفي المساجد وفي الحارات وفي الزوايا وفي السكك، ونفتح امامهم شيء حقيقي امام الواقع ويفعلوه بالفعل، بحيث
يبقى واقع قدام واقع.
واقع قدام واقع. لا يفيد الحديد الا الحديد، ولا يكسب الصنديد الا الصنديد.
نعم.
لا يمكن مواجهه الواقع الا بواقع موازي، لكن لن ترفع الخطب ولا المواعظ. اللحظه ليست لحظه مشايخ ولحظه مواعظ، ولكن لحظه فكر وثقافه وادراك استثنائي.
بختم مع حضرتك دكتور خالد، كان ليك تعليق الاول على موضوع حزب النور.
على حزب النور انا اعني مش في الفلسفه حزب النور، انا بقول كل الاحزاب الاسلاميه، الحريه والعداله ماشي، البناء والتنميه كله، لانه دي الادوات المتاحه في
العمل. انت بتتكلم عن حزب النور بحكم انه بدا يبرز على الساحه
بالظبط كده،
بالمشكلات اللي كانت حصلت الفتره اللي فاتت، مبادره جبهه الانقاذ
بالظبط كده،
الخلاف الاخير
كويس، ده شاطر يعني اللي عملوا كده وفقا لمنهجيه الاحزاب هو متفوق. لكن اللي حصل الحاله دي تناقض. ليه؟ لان احنا متربيين على عكس، على غير ذلك. نعم. يعني لم يستطع قبول هذا الشيخ فلان الفلاني او الشيخ محمد كذا، يعني لم لانه فعلا هذا يخالف، بس مش حزب النور، الفكره اللي دخل فيها الاطار، المحتوى اللي دخل فيه حزب النور والحريه والعداله والى خلافه. انما انا بطالب الحركه الاسلاميه بالحريه والعداله نفسها التي هي ايضا
الجماعه الاسلاميه. نعم.
طبعا كل الحركه الاسلاميه على مستوى، مش مصر كمان برضو، على مستوى الامه، لان احنا مش هنتحشر هنا، واللي ما يحدث في تونس وما يحدث في ليبيا نفس الفكره، هناك تناقض احنا استدرجنا. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الكلام ده موثق، يعني ما يسمى، انا بس شخصيه سريعه كده، ديفيد باتريوس ده هذا الرجل اللي كان رئيس اللواء الامريكي اللي كان ماسك منطقه المنطقة الوسطى هنا أيام الحرب على العراق عمل دليل اسمه دليل مكافحة التمرد، اسمه كده يعني كاونتر انسيرجنسي، والدليل ده هو اللي رقاه فيما بعد إلى رئاسة المخابرات الأمريكية. ما هو هذا الدليل؟ هو مبني على ما يسمى بالمد العكسي، أنه لا يمكن لا يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن يخلق فيها نظام سياسي بدون مشاركة التيارات الإسلامية، وإنما نخلق هذا النظام السياسي في حالة فوضوية. وهذا أشار يعني يشير إلى ما قالته كوندوليزا رايس في حكاية الفوضى الخلاقة. نعم يعني فوضى خلاقة، ويستخدم ما يسمى بقى حرب العقول والقلوب واللعب على اختلاف المناهج. ودرس المسألة جيدا، كما تعلم هناك ما يسمى بثينكينج تانك، يعني بنك الأفكار، مراكز الدراسات وأساتذة الجامعات وكذا، ومتابعين هنا.
لا مش ماشية كده زي ما احنا بنعمل.
ده انت هتفاجئ، يعني انا لو في بس من الوقت كنت هجيب حاجة دراسات، انت هتقول انه احسن عالم اسلامي في مصر هنا واحسن سياسي لا يعلم هذه الامور عن التركيبة النفسية لكل طيار على حين الطيار السلفي تبلغ الدعوة، طيار الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية. يعني انا اذكرك بشيء، والجماعه العتقه ايام الجماعه الاسلاميه يعلمون ان كانت وفود بتيجي من امريكا من مراكز بحوث نفسيه اشار عليها نعوم تشومسكي، كانت بتقابل المعتقلين بتوع الجماعه الاسلاميه وكانت بتعمل شغل ابحاث وما شابه. اللي انا عايز اقوله انه بيشتغلوا دلوقتي على ما يسمى ايه، واحنا للاسف ما بنقراش ولا بنتابع اللي حوالينا، على ما يسمى بترن ذا تايد، المد العكسي، اللي هو ضرب المناهج في بعضها. هم يعلمون ان هناك خلاف تاريخي يعني ضح ملوش اي معنى ما بين المنهج السلفي ومنهج الاخوان المسلمين. هو طبعا له كل واحد له وجهه نظره، وده بيقول لك انه ده انما يعلمون جيدا انه غير قابل للحل في هذه المرحله، فبيشتغلوا على هذا الكلام. عملوها حضرتك في العراق، عملوها في افغانستان، عملوها في الصومال، بيعملوها في سوريا، بيعملوها في كل حته، لعبه بسيطه جدا بيدخل التيار الاسلامي، لانهم يعلمون ان اضعاف لم يؤتى عبر التاريخ الاسلام الا من داخله، وانت تعلم هذا، حضرتك داعيه فاضل وتعلم هذا جيدا، لم يؤتى من الخارج ابدا. خفيف جبهه انقاذ ايه والكلام ده كله كلام فارغ، نحن نخشى على الاسلام من داخله. النقطه اللي انا عايز اوصلها بس واخر بيها حاضر، انه مشكلتنا الحقيقيه وانا عايز اقولها والناس تركز معايا جدا، يعني بالذات التيارات الاسلاميه، انه احنا بنظام الهندسه العكسيه، وحضرتك مهندس على فكره، نظام ما يسمى بالهندسه العكسيه، ونظام الهندسه العكسيه ده بيستخدم في حاله اصلاح عطل، في حاله عدم وجود كتالوج او خرائط او كذا. لو احنا بصينا للمشهد المشروع الاسلامي دلوقتي واشتغلنا بنظام الهندسه العكسيه، هنجد ان اصله كانت عباره عن ايه، عباره عن جماعه تبليغ الدعوه مع الجماعه السلفيه مع السلفيه الجهاديه مع الاخوان المسلمين، كلهم مفكوكين في حوصله واحده. ليه الان هم حوصلات؟ بمعنى ان المشروع الاسلامي يريد التركيبه النفسيه لكل هؤلاء، يريد سياسي في كفاءه الاخوان، يريد ورث الانبياء في علم السلفيه، يريد تمدد افقي في تبليغ الدعوه، يريد سلفيه جهاديه وقوه وكذا. انما للاسف ان كل فصيل ده ربنا خلقه بتركيبته النفسيه كده. هو قادر على خالد بن الوليد، معاذ بن جبل كان سلفيه بيروح يدعو، خالد بن الوليد ده كان وهكذا، ابو زيد الغفاري وليش فيها خالص وهكذا، رضي الله عنه، مع انه افضل. ايوه يعني لا هو افضل اقياء، انا اعلم جيدا، انا هذا الراجل
بيخاف على الصحابه من الكلام، يعني
لا ده
انما كانش داخل في العمل
ده. هذا يعني قدواتي، ده انا بعشقه عشقي، انا شنو عارف يعني،
يرحم الله ابو،
نعم ابو زيد الغفاري ده، هذا لما حد يقراه يعني حاجه ثانيه، من افضل اقياء يعني من الصحابه، ولكن برغم ما انا اقصد ذلك، برغم تقواه استبعدوا النبي عن، لانه في تركيبه نفسيه في الاداء. اللي حصل الحوصلات دي يا شيخ خالد، اللي حصل ما حدث هو ان كل فصيل تحوصل كون في ذاته وفق ترتيبته النفسيه مشروع اسلامي. يعني السلفيه الجهاديه قالت لك انا بقى امثل الكل، الشق السياسي، الشق الدعوي، الشق كذا، شق الافتاء، شق كذا، الاخوان المسلمين كذلك، التيار السلفي كذلك. انما احنا لو رجعنا بالهندسه العكسيه وحاولنا بس نفك الاشتباكات التاريخيه دي، هنرجع لاصل المشروع اصلا اللي بيجمع كل وجهات النظر وفق التركيبه النفسيه اللي ربنا حط عليها مني بيها على كل واحد. يعني
ربنا يبارك
فيك. حضرتك تعليق بسيط، طبعا المجتمع الاوروبي والمجتمع الامريكي يدرك تماما ان الاحتقان الهائل بين الاتجاهات الفكريه على كافه تخصصاتها في مصر على مستوى 50 سنه فاتوا لم تبلور رؤية أو مشروعا أو إدراكا جديدا، بل ورت عداءات مستحكمة في النفوس، وبالتالي هو يعمل الآن على تفجير هذه الاحتقانات وهذه الإدراكات. وهي قابلة للإدراك للتفجير وقابلة للمشاحنات والمنافسات. ولكن أنا أتمنى الأمل، أتمنى الأمل،
لا يعني زي ما أقول أحجار على الشطرنج هيتنفس،
لا بالفعل له،
خصوصا أن أنا بكلم حضراتكم في دقيقة، يعني زي ما أمريكا بتلعب معنا كده، أوليست هناك مصالح أمريكا امريكيه اوروبيه في الدول العربيه نقدر نخليها نضغط؟
نعم، الامل دائما في اعمق لحظات الياس يولد الامل. عندما تنتهي الامور او اشد لحظات الظلمه ياتي بعدها الفجر كما نقول يعني. حقيقه الامل كبير جدا جدا في حاله واحده، اذا وقفنا كقصر رئاسه واحزاب واتجاهات اسلاميه، اذا وقفنا امام انفسنا واعترفنا تماما اننا غير مهيئين على المستوى الفكري والثقافي والسياسي لهذه اللحظه البازخه في تاريخ مصر، لا يعني هذا انتقاصا منا، بل يعني اعاده بناء تفكيرنا مره ثانيه واعاده بناء هذه اللحظه من بفكر استثنائي جديد وبفكر مبدع جديد قادر على ان يرد على الخارج ويرد على الداخل. وهذا لا يتم الا بسماحه شعبيه عامه ارجو الجميع يدخل فيها. الناس ما تحسبش مصر هي الاحزاب وهي، لا، مصر الجوامع، مصر الشوارع، مصر الاساتذه الجامعه، مصر القضاه الشرفاء، مصر كبيره جدا. الان على كل مواطن وعلى كل مسلم قضيه يعني امانه الهيه قبل ان تكون امانه وطنيه كي يفيق الشعب مما هو فيه ويرد ردته النهائيه والاخيره عما نحن فيه من مشاحنات ومن ترديات ومن سقوط مستمر.
شكرا جزيلا.
انا كنت عايز اؤكد بس على حاجه، انه حزب النور انا احبهم في الله، انا لم اقصد ابدا ابدا انا بتكلم عن حركه اسلاميه وتراخد الناس، ما انا عارف الدنيا
مقلوبه يعني اعوذ بالله دلوقتي يعني عايز يلتقط منك الكلام بسوء ظن وفهم معين.
بشكرك
شكرا جزيلا دكتور خالد غريب، دكتور ايمن تعيله، نورتونا وشرفتونا. معالي الاستفتاء بسرعه، هل تتوقع تاجيل انتخابات البرلمان بعد الحكم بعدم دستوريه مواد قانون الانتخابات؟ نعم 2%، لا 97%، لا ادري 1%، وفي الاس ام اس 1% قالوا نعم و98% قالوا لا، واحد فيما قال لا ادري، يعني المساله قريبه. في بكره ان شاء الله لقاء استثنائي من الساعه 7:30 ل 8:30 مع المهندس عبد الله بابتي يوسف رئيس مجلس شورى الجماعه الاسلاميه السابق بلبنان. انتظروني من 7:30 ل 8:30. الناس اللي بتبعت مشاكل خاصه بال يعني فضيله الدم او ام عصام، احنا اتصلنا ببعض الناس ما بيردوش، بعت لنا تليفونات بنتصل ما بيردوش، وحد بعت رسالة لأم عصام بخصوص ال 14 حقنة المطلوبين، أرجوكي تتصلي باللي بعت لك رسالة. وفي حد بعت لي بيقول إن فصيلة دم إيه بي سالب، يا جماعة حاولوا تتصلوا بينا، اللي عنده كان مشكلة في الدم فصيلة الدم، في ناس بتتبرع كتير. أخيرا في حد ومشكلة إن شاء الله حاول أعرضها يعني، بس أنا هقول على الهوا بسرعة. واحد باعت بيقول أنا حاصر بجوز تجارة، ودي للحاجة ياسمين الخيام الله يرضى عنها ويبارك فيها عند الحصري، الله يبارك فيكي. حاصل على بجروس سيجاره ومريض بشلل الاطفال وهشاشه عظام ولم استطع العمل لكبر سني، هعول اسره مكونه من 5 اطفال، اريد موافقه سيادتكم على انشاء كشك بسور الحصري علما بجامعه الحصري موافقه على هذا المشروع وتقدم لي هذا العون، لذا ارجو من سيادتكم تقديم هذا العون. الكلام ده للسيد محمد فتحي البرادعي او وزير الاسكان، هو اسمه برعي ولا البرادعي؟ انا ما اعرفش، ما علينا.
البرعي.
طيب وزير الاسكان والمرافق والتنميه العمرانيه، الله يبارك فيك سعاده الوزير. نعم ده الوزير السابق كان، ده كان من ايام الوزير السابق هذا الكلام. نتمنى ان الوزير الحاري يا ريت الله يرضى عنك تشوف مشكله هذا المواطن ده، كشك بيع زهور وجمعيه الحصري موافقه عليه، الله يجزيكم كل الخير. عندي اسم مشاكل كتير بس مش ما عنديش وقت والله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.